السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المهتدين المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن تقاذفت الأهواء بالناس ما بين مفرط ومفرط، وهنا تشتد الحاجة إلى العلم، فإن العلم من أعظم العبادات على الإطلاق، بل إنه هو أصلها، فأصل التوحيد هو العلم، وأصل العبادات كلها يرجع إلى العلم. وفي الحقيقة بودي دائما من الإخوة الذين يحبون العلم وأهله أن يكون لهم ورد، إما شهري أو كل ستة أشهر أو كل سنة حسب ما يتيسر، يراجع ما ورد في فضل العلم، لأنه في الحقيقة يعني الإنسان مع الحياة والانهماك في الحياة الدنيا ينسى أحيانا بعض الأشياء التي هي قد يظن أنها من المسلمات، لكن كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والآية تقول تنفع المؤمنين. بعض الناس يقول: أنا أدري وأعلم وأذكر، بس إذا قرأت بعض النصوص أحيانا مجتمعة ينبعث في نفسك شيء من المشاعر يدفعك بإذن الله عز وجل إلى المضي في هذا الطريق، طريق العلم. يعني على سبيل المثال، أي إنسان مسلم يقرأ النصوص التي وردت في العلم كيف لا يتأثر؟ لما يقرأ مثلا إشهاد الله عز وجل لأهل العلم على أعظم قضية في الوجود وهي التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لما يقرأ مثل قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لما يقرأ حديث أبي الدرداء، وهو من أعظم الأحاديث الواردة في العلم: من سلك طريقا يلتمس، إلى آخر الحديث، حتى الحيتان تستغفر. الحيتان هي الأسماك، بعض الناس يظن الحيتان هي الحيتان، يعني ما بقي منها إلا مئة ولا مئة، يقول انقرضت. الحيتان هي كل الأسماك تسمى حيتان، ومنه حديث ابن عمر: حلت لنا ميتتان، ثم قال: الحوت. الحوت يعني السمك. المقصود أيها الإخوة أن العلم فضله عظيم، ولكن لابد من المراجعة والمدارسة. ولذلك يعجبني بعض الشباب الذين يعني يندر أن تجد كلماته التي يلقيها إما في المساجد أو بين إخوانه إلا ويكون موضوع فضل العلم فيها. هذا حقيقة من الفقه. لما أيضا تقرأ بعض ما ذكره أهل العلم في فضل العلم حتى في الشعر، على سبيل المثال وصية الألبيري لابنه، اللي يقرأها والله يزهد في الدنيا، فيها أبيات تهز، وغير هذه الأشياء التي يحتاجها طالب العلم. والعلم فضله كبير في الآخرة من جهة منازل أهله، وفي الدنيا لا تنظروا إلى منزلة العالم من جهة أن الناس يحبونه ويهابونه ويكرمونه ويقدمونه، هذه قد تكون فتنة، نسأل الله العافية، وكثير من الناس قد يفتنون بها. وهذه أيضا مزلق خطير من مزالق العلم، من بعض الناس يعني يرى أن أهل العلم يقدرون ويحترمون، فتسمو نفسه وتكون النية فيها شيء من هذه الشوائب. الأصل أن العلم يطلب لوجه الله عز وجل إرضاء له، ثم رفعا للجهل، ثم أيضا هو الطريق إلى عبادة الله حق العبادة والوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك من بركة العلم أنه أيضا له بركة في الدنيا، بأن يكون الإنسان صاحب فضل وصاحب إحسان، والإنسان إذا أحسن إلى الناس في أي شيء أحبوه ودعوا له وناله من خيرهم شيء كثير. والعلم في الحقيقة خاصة هذه الأيام، يعني ونحن لا شك يعني هذا الزمان الذي نعيشه زمن كثرت فيها الفتن، فتن الشبهات والشهوات بأنواعها، ولو تحدثنا فقط عن فتنة النساء لما وسعها دروس كثيرة ومحاضرات، لأنها الآن تعصف عصفا بالناس ما سلم منها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا فتنة التوازن في النظر إلى هذا الواقع السيء، فإن الناس لا سيما الصالحون إذا رأوا ما يدور في العالم من أخبار محبطة ومن إذلال للمسلمين يصير عندهم أحيانا ردود أفعال ما يضبطها شيء مثل العلم، إما إفراط أو تفريط. فمن التفريط نسأل الله العافية ما ترون وتسمعون على مد البصر من التلاعب بأحكام الله وتمييع الدين باسم الاعتدال والوسطية ونبذ التشدد، وصار الذي على السنة الآن متشدد، هذا يدعو الناس إلى ما لا يطاق. نسي هؤلاء الجهلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث كثيرة أن الذي يقبض على دينه كالقابض على الجمر، ومن يطيق القبض على الجمر؟ لكنها انهزامية في وجه هذا المد المنحرف، سواء كان تغريبيا أو غير تغريبي. والآن في الحقيقة نحن نعيش عاصفة زوبعة عظيمة جدا تعصف وتقتلع الأشجار ذوات العروق القوية والسيقان الثابتة، تنزعها نزعا. بسبب ماذا؟ بسبب ما تسمعون وترون من هذه الفتن التي مع الأسف قد يتزعمها بعض الذين يكون لهم حظ من العلم، بل وحظ من التاريخ في الدعوة والعلم وبذل ذلك. وعلى النقيض وعلى الطرف الثاني، حركات الغلو التي قد يتبناها بعض الناس من جهة الإسراع والإقدام على أمور خطيرة، تبتدئ بالحكم على الناس كفرا وفسقا وبدعة إلى آخره، حتى تفضي إلى ما هو أعظم من ذلك من أعمال نسأل الله العافية تنتهي بإراقة الدماء دون النظر إلى حل ذلك وحرمته وعواقبه، كما حصل نسأل الله العافية في السنوات الماضية. الحل هو العلم. يندر أن تجد إنسانا يقع في هذه المزالق إلا ويكون إما جاهلا أو حظه من العلم قليل، لأن ترى العلم يا أخوة يعني أيضا درجات ومنازل. يعني الذي مثلا في السنة يقرأ لها 10 ساعات في العلم الشرعي، هذا ما يعد طالب علم. يحضر له مثلا درس متى ما اشتهى، هذا يعني محب للخير، مستفيد، مثقف. لكن العلم كما قال بعض السلف من المهد إلى اللحد، كما فعل سلافنا الصالحون، يعني لما طلبوا العلم ما كانوا ينقطعون عنه في كل شيء. ولذلك طالب العلم يظهر عليه أثر العلم في كل شيء، في كلامه، في سلوكه، في هيئته، في معيشته، في حياته، في شخصيته إلى آخره. وأيضا طالب العلم هو في الحقيقة الذي يعني ينبغي أن يكون قدوة للناس في كل شيء، في الصلاة، في العبادات. يعني وأنا أعتب كثيرا حقيقة على بعض طلبة العلم أو بعض الشباب الذين يحبون العلم، أعتب عليهم كثيرا إذا رأيتهم يعني يتأخرون عن الصلوات بدون عذر، تجده دائما مسبوقا يصلي ركعة أو ركعتين أو تفوته الجماعة. والله هذا أمر لا يحسن. ويعني لو قرأوا بعض تراجم السلف أحدهم يقول ما فاتتني صلاة الجماعة منذ أن عقلت إلا مرة واحدة، ماتت أمي فاشتغلت بتغسيلها أو بتجهيزها، والثاني يقول كذا مضيت سنوات. يعني فكيف الإنسان يقيس نفسه بهؤلاء يرحمكم الله؟ ما في وجه للقياس حتى فيما يتعلق بفقه الآداب والأخلاق والصلات والبر. طالب العلم ينبغي أن يكون هو في المقدمة. أعطيكم مثال على أن العلم كلما استزاد منه الإنسان. أحد طلبة العلم يقول، يعني هو بار بوالديه، ولكن يقول أحيانا بعض الوالدين قد يعني يفعلان بعض الأشياء التي تضرهم، ليس فيها نفع لهم، ويقول يعني أشد عليهم في الكلام من أجلهم، يعني وهم يعني يحترمونه ويهابونه ويحبونه، يعني يعرفونه، يعني يعرفون قدره ولا يسمعون فيه شيئا، يعني ما يتقبلون منه، لكن هو أحيانا يشد، يعني قد يكون مزاحا وقد يكون من باب مصلحة الوالدين. يقول: حتى وقعت عيني على فائدة في بعض كتب التفسير في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يمكن يعني بعض طلبة العلم ينتبه، يعني الآية قالت فلا تقل لهما أف. أف إيش؟ ثم ركزين معي، أف وش معناها؟ أنا طبعا على فكرة يا أخوة، أنا ترى محتار في قضية شرح الكتاب، يعني لأني ما أعرف يعني ما هي الطريقة المناسبة للشرح. بعض الأخوة يمكن حضر 20 درس أو دورة في الواسطية، وبعضهم يمكن قرأ كل ما كتب في الواسطية، وبعض الأخوة يمكن أول مرة يحضر درس في الواسطية، فأنا ترى محرج وأرجو من الأخوة أن يعذروني. يعني أنا قد يكون بعض الكلام مناسبا وبعضه غير مناسب، فلتسمحوا لي. يعني هذا ليس فصلا دراسيا، هذا مسجد يعني مفتوح للجميع، نسأل الله الفائدة للجميع. أف ما معناها؟ يعني وش هي؟ حرف ولا اسم ولا فعل؟ اسم. ممتاز، اسم فعل. لا تقولوا مثل أحد الطلبة سأل المدرس قال وش معنى أف، هو اسم؟ قال هذا حرف نفخ. حرف نفخ هذه ما لها أصل. اسم فعل ما معناه؟ أتضجر. طيب انتبهوا للآية: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه المسألة يسمونها يعني العلماء الابتداء من الأدنى إلى الأعلى، وأحيانا العكس. طيب في هذا السياق الأولى أن يبتدأ بالأعلى فالأدنى ولا بالأدنى فالأعلى؟ بالأعلى فالأدنى. يعني لا تنهرهما، لأن النهر أشد من أف، صح ولا لا؟ ما فائدة أن تقول للإنسان لا تضرب أباك، لا تضرب أباك، ولا أيضا تزجره؟ مو بالأولى أن تقول له لا تزجره ولا العكس؟ صحيح لا تضربه ولا تزجره، هذه صحيحة. لكن لو قلت له لا تزجره بعدين تعال 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 وانتبه تضربه، كيف إذا ما جاز لي أن أزجره؟ من باب أولى إيش؟ ألا أضربه. فلا تقل لهما أف، ثم قال ولا تنهرهما. إذا كان أف غير جائزة، وهي أن أقول لوالدي أو والدتي مثلا أف، هذا حرام، طيب أليس من الأولى ألا أنهرهما؟ يقول: فقال بعض المفسرين لا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن كان النهر في صالحهما، مثل أن تقول للوالد أو الوالدة لا بد أن تشرب الدواء، إلا أشرب الدواء، هكذا مثلا. انظر إلى أيضا فقه أهل العلم، ما مشوا الآية هكذا، لا، استنبطوا منها فائدة، وهي أن النهر المقصود بعطفه بعد أف هو أن يكون النهر ليس النهر الذي جرت عليه العادة الذي تكون فيها أحيانا ردود أفعال أو انتصار للنفس أو لا، إنما هو نهر من صالحهما. فأثرت هذه الآية فغير هذا طالب العلم سلوكه معهما، يقول: فاستحييت بعد ذلك أن أرغم والدي ووالدتي على أشياء، مثلا أحيانا يقول لوالدته يلا نقوم نتمشى، تقول والله ما فيني نشاط، يقول ألا، يقول حتى هذه كففت عنها لما قرأت هذه الفائدة لبعض المفسرين. فالعلم كله بركة وكله خير وكله حقيقة، يعني ضبط لسلوك الإنسان. هذه مقدمة يسيرة، ولا شك أن يعني هذا الموضوع يحتاج دائما إلى تكرار. يبقى عندنا موضوع الدرس وهو شرح كتاب الواسطية. قد أشرت قبل قليل إلى الحيرة التي تقابل الإنسان حينما يشرح مثل هذا الكتاب. كتاب الواسطية حقيقة هو من أحسن الكتب، كما أشار يعني الشيخ الدكتور خالد، هذا الكتاب السلفي المبارك الذي ألفه، يعني يكفي أن الذي ألفه شيخ الإسلام بن تيمية. لكن أيضا طريقة شرح الكتاب تختلف، ولذلك الأخوة الذين يعرفون شروح الواسطية يدركون الفرق الكبير بين شرح وآخر. فهناك شروح مختصرة جدا فيها إشارات، وهناك شروح مطولة، وهناك شروح بين هذه وتلك. فما الشرح المناسب؟ الجواب أيضا لا يمكن أن أقول إن الشرح المناسب هو هذا أو ذاك، لكن في الحقيقة ينبغي على طالب العلم أن ينظر في الشرح المناسب له حتى يعني تكون فائدته أكبر. ولا شك أن يبتدأ الإنسان يعني الأسهل ثم يتدرج، هذا هو الأصل كما لا يخفى على طلبة العلم. عندي إشارات يسيرة على يعني كتاب الواسطية قبل ما نبدأ. يعني وبالمناسبة لن أتحدث عن قضايا الردود والشبهات، نريد أن نضبط الكتاب. يعني طريقة العلماء خاصة يعني العلماء الذين يشتغلون بالدروس وعندهم يعني طلبة، ويعني هذه الطريقة الآن صارت يعني قليلة يمكن نادرة، يعني طريقة مشايخنا كانوا طلبة العلم ينقطعون للعلم، فمثلا يأتون عند الشيخ يعني أناس أدركناهم، يعني طبعا بعضهم أدركناه وبعضهم لم ندركه، يعني العلماء الكبار اللي كانوا أشبه بالمدارس، مثلا الشيخ السعدي رحمه الله يعني يعتبر مدرسة، طبعا ما أدركناه، أنا توفي يعني قبل ولادتي بأكثر من 10 سنوات، يعني الشيخ توفي عام 1376 رحمه الله. الشيخ ابن إبراهيم أدركته وأنا يعني عمري قليل ما أذكره يعني طبعا، لكنه يعني توفي رحمه الله يعني وأنا ابن سنتين تقريبا فما أذكره، لكن ممن أذكره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله وغيرهم من أهل العلم. ما هي طريقتهم؟ هي طريقة الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن إبراهيم، كان عندهم دروس طول اليوم، وكان الطلبة يأتون وإذا جلس الطالب سنتين ثلاث خرج يعني عالما تقريبا. الآن هذا الأمر مع الأسف غير موجود. الآن لو تبحث عن عالم بمقدار وبعلم هؤلاء تريد أن تلازمه قد لا تستطيع، لكن الله عز وجل عوض بأشياء أخرى. الآن هذه التسجيلات وهذه الكتب وهذه الشروح، يعني أذكر قبل يعني مدة من الزمان، يعني قد تكون ربع قرن تقريبا، كانت ترى الشروح قليلة، وكان حتى التلخيص الشريط يتقطع، ويعني صعب أن الإنسان يلخص شرحا أو تسجيلا. الآن يعني سبل تيسير العلم بشكل لا نظير له، بالأشياء التقنية الحديثة، بالأشرطة، بالأشياء المرئية والمسموعة والمكتوبة، يعني ما فيه أحد الآن يعتذر أنه ما يستطيع يطلب العلم. لكن ما الذي يصرف الإنسان عن العلم؟ هو مع الأسف الأشياء الأخرى. لكن في السابق والله فيه مشقة، لكن كانوا يأتون إلى العالم ويجلسون عنده ويدرسون، من بعد صلاة الفجر تبدأ الدروس، استراحات يسيرة، وبعد الظهر أحيانا درس، يستريحون بعد العصر وبعد المغرب. يعني الطالب يأخذ يوميا 7-8-9 ساعات كلها دروس علمية، فإذا جلس سنة وسنتين فإذا به قد ضبط كثيرا من العلوم الشرعية بما فيها علوم الأدوات النحو وغيره. الآن الوضع صعب كما ذكرت قبل قليل، يعني ما في الآن عالم بجلالة أولئك العلماء متفرغ لبذل العلم. تجد الآن الشيخ أو العالم عنده وظيفة حتى لو كانت علمية يشغلونه، رسائل وطلبه ومكتبه، يعني وأيضا يعني ينشغل ببيته وبهالسيارة وإلى آخره، فما يصفو من محاضراته ودروسه إلا الشيء اليسير، وهذه لا شك خسارة بالنسبة لأهل العلم، لكن هي في الحقيقة حكمة من الله عز وجل، لأن هناك أيضا يعني وسائل أخرى. وأنا أعرف طلبة علم ما تتلمذوا على مشايخ يعني قراءة، يعني قليل، لكنهم عكفوا على الأشرطة والكتب واستفادوا كثيرا. صحيح أنهم ليسوا كمن تتلمذ على المشايخ، لكن طبعا يعني لا نبالغ في قضية مثلا الذي يقول من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، هذا صحيح، هذا ما ننكره، لكن أيضا إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. الإنسان يبذل، ومن أحسن الطرق الآن الإنسان يقرأ ويلخص ويكتب، وأي مسألة تشكل عليه يسجلها، يصير عنده دفاتر فيها إشكالات، يزور أهل العلم ويسألهم، حتى يرحل أحيانا يذهب إلى الرياض، يذهب إلى أماكن العلماء ويسألهم، والعلماء في المنطقة الذين يعني هم عنده في المنطقة يسألهم. هذه طريقة جيدة، لأن الإشكال غالبا هو أن ينقطع طالب العلم عن المشايخ والاتصال بهم فتكثر أخطاءه، والمشكلة أن طالب العلم أحيانا يقع في الخطأ ويكرره. مرة أحد طلبة العلم أذكرها بالتاريخ عام 1407 جلست معه في مجلس، فقال عندي سؤال، ونحن على العشاء، يعني هذا طالب علم دارس شريعة وكان أكبر منا سنا، قال ما هو المرماتين؟ أنا ما أذكر شيء اسمه المرماتين، ما أعرفه، شكله يعني حق سيارة بليتين، ما أعرف، يعني ما أظن أن في شيء في العلم اسمه مرماتين، فما عرفنا. قال المرماتين هو اللحمتان الصغيرتان اللتان، وبدأ هو يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرقين سمينين أو مرماتين، ما قلت هذا مو مرماتين، هذا مرماتين، جمع مرماه. فطبعا هو يبدو أنه قرأها مسكين وظنها شيء اسمه مرماتين. قلت أنا هذه مرماتين جمع مرماه. فقال لي جزاك الله خير وكذا، يعني وانتهى الموضوع. والله يا أخوة بعد 20 سنة أو أكثر، يمكن قبل سنة أو سنتين، نفس الموضوع، وكان ماسك عظم أو ماذا، قال تعرفون المرماتين؟ قلت رجعنا لقبل 20 سنة للمرماتين. نفس الكلام، والله نفس الخطأ. إيش السبب؟ لأنه هو ما تلقاها عن شيخ، عن عالم، فقرأها وفهمها خطأ وحفظها خطأ ولصقت، وصار يسأل الناس خطأ ويجاوبهم خطأ. وهذا يقع كثيرا من طلبة العلم. السبب هو عدم الاتصال بأهل العلم. حقيقة هذه المسائل يعني لا أريد الاسترسال فيها كثيرا، لكن لعل الله عز وجل ينفع بها. بالنسبة للواسطية، الكتاب متميز بأنه ليس فيه في الغالب إلا نصوص، مثل كتاب التوحيد. وفي الحقيقة هذا هو الأصل، الأصل في العلم يا أخوة هو النصوص، قال الله وقال رسوله. ولذلك أول ما يوصى به طالب العلم أن يحفظ القرآن. يعني شيخ الإسلام رحمه الله من أبرز ما وصف به كما وصفه بعض تلامذته، قالوا كان ينتزع الآيات انتزاعا من القرآن في الاستدلال. وفي الحقيقة من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني لو تنظر الشيخ ابن عثيمين حتى في أجوبته كيف ينتزع الآيات، وأعظم منه في من أدركه وأنا لم أدركه، يعني أدركته يعني سنا لكن زمنا ما قابلته، رحمه الله الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان. يقولون إنه من أعجب الناس، وهذا حتى الذين سمعوا أشرطته أو بعضكم سمع بعض أشرطته، عنده قوة شديدة جدا في انتزاع الآيات ووضعها في أماكنها المناسبة في الاستدلال. يعني عجيب، حتى يحدثني بعض الذين درسوا عنده في الشريعة، يقولون الشيخ الشنقيطي رحمه الله لما درس في كلية الشريعة في الرياض، جاءوا بعض المدرسين قالوا أن بعض الطلاب يعني يطالبون بفتح نادي في الكلية، يعني قصدهم مكان يتجمع فيه الطلاب ويقيمون أنشطة. فالشيخ رفع رأسه قال سبحان الله، نادي، النادي ما ورد في القرآن إلا مذموما. قال الله تعالى فليدعوا نادي سندعو الزبانية، وقال تعالى أتأتون في ناديكم المنكر. استحضر كل ما ورد في كلمة نادي، وقال شوفوا اسم غير النادي، هذا الآن شوفوا النوادي، زينها وشئنها كلها اسمها نادي. طبعا هذا من الحس. ومرة أيضا عرفوه على شخص، قالوا له هذا اسمه رشاد فرعون، قال رشاد فرعون سبحان الله، وما أمر فرعون برشيد. يعني هو طبعا ما قصده الحكم على الشخص، لكن كيف أثر القرآن في حياته، في حكمه، في. فطالب العلم إذا حفظ القرآن حقيقة يتسلح ويسهل عليه أشياء كثيرة. الآن الذي يحفظ القرآن، يعني حقيقة أقولها لكم، يعني أسأل الله عز وجل أن تنتفعوا بها، الذي يحفظ القرآن ويعرف تفسيره في الجملة بدون يعني التعمق في التفسير، يعرف المعاني الإجمالية والمفردات ويضبط إعرابه، إعراب القرآن، أنا أضمن له بإذن الله عز وجل أن يكون بارعا في طلب العلم، وتفتح له أبواب كثيرة جدا في العلم. واسألوا من جرب وجربوا أنتم. أحيانا يشق عليك فهم شيء، فإذا عرفت سياقه وعرفت إعرابه فهمت كل شيء، وهذا مجرب. كتاب الواسطية أكثره نصوص، وسنأتي إن شاء الله عليه. يعني نحن عندنا خمسة دروس اليوم إلى الأربعاء بإذن الله. النص الذي حدد لنا سنقرأه كله إن شاء الله تعالى، ولو ما يأتينا يا إخوة من بركة المجلس والدرس إلا أن نقرأ هذا النص ترى بركة، لأن مشايخنا كما ذكرت لكم قبل قليل الذين كانوا يشكلون مدارس مثل الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن إبراهيم والشيخ يعني ابن باز عليهم رحمة الله والشيخ ابن عثيمين، هؤلاء كان كثير من دروسهم ترى ما فيها تعليق كثير. يعني أنا حضرت عند الشيخ عبد العزيز بن باز، لست تلميذا له، بعض الدروس يعني التي نحضرها له الشيخ ما يتكلم، أحيانا يقرؤون الجزء مثلا يقرؤون عليه من كانوا الفجر 9 كتب وأحيانا 7، لكن في الغالب 9 كتب يقرؤون مثلا من الاستقامة، يقرؤون صفحة كاملة، أحيانا الشيخ ما يعلق ولا تعليق، لكنها قرئت والشيخ يستمع ولا فيها إشكال، هذا علم، هذا ضبط. أحيانا يصير فيه استشكال، تقرأ كلمة خطأ يصححها، يعلق على مسألة مرجوحة يقول ترى الراجح كذا، حديث يشير إلى ضعفه، هذا كيف ضبط العلم إلا بهذا. الآن بعض الشباب، بعض طلاب العلم يريد الشيخ يأتي ويحضر يحفظ الدرس، وبعض المشايخ قد يستجيبون لهذا طبعا، ويعني يبدأ يحضر يحفظ المسائل ويلقيها. حتى الشيخ نفسه لو تسأله بعد شهر يمكن ينسى، لأن هذه مسائل تحفظ. العلم هو الضبط، ضبط المسائل، سواء حتى ضبط الكتاب تراه من العلم. ولذلك أنصح الأخوة أيضا، واسمحوا لي على الاسترسال، أنصح الأخوة بأن يضبطوا في كل فن كتابا. يعني مثلا في العقيدة اجعل عندك كتاب من الكتب اضبط فيه العقيدة السلف وتعليقاتك واستشكالاتك اجعلها فيه، لا تتشتت. لأن بعض الشباب ما شاء الله مكتبته ضخمة تنوء بحملها يعني السيارات، لكن فائدته قليلة منها، مشتت الذهن. في الفقه أيضا نفس الشيء، لا يحتاج الإنسان إلى تركيز حتى يضبط العلم. نرجع إلى يعني العقيدة الواسطية. هذا الكتاب العقيدة الواسطية طبعا سمي بالواسطية لسبب ذكره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث، يقول: قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي. وطبعا كلمة رضي الدين، تقي الدين، كانت منتشرة في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن بكثرة، وبعض العلماء كرهها، يعني ما يرى أن هذه الأسماء مشروعة، يعني نسبتها إلى الدين لأن فيها نوع تزكية. من أصحاب الشافعي: قدم إلينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم. وهنا فائدة، أن الشافعية كانوا يسألون شيخ الإسلام مع أنه حنبلي، والسبب هو أن شيخ الإسلام كما سيأتي شهد له علماء المذاهب كلها، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي شهدوا له بالإمامة. حتى الذين خاصموه، سأنقل لكم بعض النصوص، الذين خاصموا شيخ الإسلام شهدوا له بالعلم. صحيح أنهم قد يخالفونه ويغلظون عليه، بل وشوا به وتسببوا في سجنه، لكن مع ذلك كانوا يعترفون بعلمه. الشافعية بالذات أقرب إلى ابن تيمية من المالكية والحنفية. طيب ما السبب؟ خلنا نحرككم كل شوي، ما السبب؟ إيش معنى الشافعية؟ مع أن يعني مثلا شيخ الإسلام عاش في أين؟ عاش أكثر حياته في نجد. وين؟ في الشام. هو ولد في حران وانتقل صغيرا، كان عمره 6 سنوات، انتقل إلى دمشق مع والده. الشام ما المذهب المنتشر فيها؟ فيه مذهبان منتشران في الشام، الحنفي والشافعي. يعني الحنفية كانوا كثر، وكان هناك مالكية أيضا، وهناك حنابلة طبعا، لأن مدرسة الحنبلية مدرسة ابن تيمية في الشام بعد قدوم والده، وأيضا حران كان فيها حنابلة. لكن الشافعية بالذات قربهم من شيخ الإسلام سببه ما هو؟ أي جواب يعني، شي يخطر في ذهنك يا طالب العلم؟ ما الذي جعل الشافعي أقرب من المالكي والحنفي إلى الحنبلي؟ سؤال عام، اتركوا شيخ الإسلام، تفضل. أحسنت، جزاك الله خير. أقرب مذهب يا أخوة للحنبلي هو الشافعي. أنا لو سألتكم الآن، الحنابلة في الأصول يدرسون كتب الشافعية، يعني الورقات الآن شافعي، لكن الحنابلة يدرسونها للمبتدئين. صحيح أن الحنابلة ألفوا كتب يعني في الأصول في للمبتدئين، لكن في الغالب يستفيدون من كتب الشافعية، لأن أصول الشافعية والحنابلة قريبة من بعض. وهناك سبب آخر، أن الشافعي شيخ أحمد، والمدرستان لهما اهتمام كبير جدا بإيش؟ بالنصوص. يعني الآن الحنفية اهتمامهم بالنصوص ليس كالشافعية والحنابلة، والمالكية أيضا. هذا صحيح، وكلهم على خير إن شاء الله، لكن هذا حق لا بد أن نقوله. ولذلك هذا الواسط الذي سأل ابن تيمية هو من الشوافع، من الشافعية. يقول: قدم إلينا حاجا وشكى من الناس فيه بتلك البلاد. واسط هذه منطقة تقع بين الكوفة والبصرة في جنوب العراق. الآن عاد رح شوف من اللي ساكن في واسط الآن. أقول نسأل الله العافية، هالرافضة الآن عثوا في العراق، مع أن ترى العراق أكثر يعني أكثرهم سنة، يعني كعدد للسكان لا شك أن السنة أكثر. حتى في إيران السنة كثيرون، بعض المحققين يقولون أن عدد السنة في إيران أكثر من نعم أكثر، وفيه بعض الأخوة يعني حققوه بالأرقام، لأنهم ما يحسبون فقط طهران وقم والمناطق الحاضرة داخل، لا، الذين على الحدود وأكثرهم سنة. على كل حال نسأل الله عز وجل أن ينصر السنة وأهلها. يقول: شكم الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين. دروس يعني ايش معنى دروس؟ نعم اختفاء واضمحلال. ومنه حديث حذيفة يدرس الإسلام يعني يضمحل. وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته فاستعفيت من ذلك. شوف يعني ورع شيخ الإسلام. وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح علي في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. انظر إلى ثقة الناس في شيخ الإسلام وفي عقيدته وفي دينه. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، جالس بعد العصر وكتب العقيدة الوسطية. يقول فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. هذا كلام شيخ الإسلام في سبب تسمية هذه العقيدة بالوسطية. طبعا العقيدة الوسطية يا أخوة اشتملت على مباحث عقدية، منها الإيمان، أركان الإيمان الستة، وأيضا أشياء تلحق بالعقيدة، وفيه أشياء تركها موجودة في كتب عقائد أخرى يعني ما ذكرها شيخ الإسلام، لكن أكثر مسائل العقيدة موجودة في الوسطية. طبعا واسط هذه كما ذكرت لكم في جنوب العراق الذي أنشأها هو الحجاج بن يوسف الثقفي. وطبعا الحجاج كان عاملا عند الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وكانت طبعا يعني البدع والفتن في العراق أكثر منها في الشام، هذا يعني معروف في التاريخ. كتاب الوسطية له شروح كثيرة جدا، لكن من أحسن الشروح سأشير إلى بعضها. بالنسبة للتعليقات اليسيرة التي يعني تزيل الإشكالات فقط، هناك كتاب للشيخ ابن سعدي رحمه الله اسمه التنبيهات اللطيفة، هذا ممتاز ومختصر، فقط بعض الإشكالات يعلق عليها الشيخ بطريقته السلسة يعني الواضحة. وكتب الشيخ ابن سعدي مباركة جدا خاصة للمبتدئين، اسمها التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة. وهناك أيضا تعليقات على نفس النسخة أو النسخة نفسها للشيخ ابن باز، أخذت وجعلت في نفس في النسخة التي شرحها الشيخ ابن سعدي. من أشهر الشروح الموجودة شرح الشيخ الهراس، وأظن بعض الأخوة يعني معه الكتاب. طبعا هذا الكتاب من أسباب انتشاره أنه طبعته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ووزعته أيام الشيخ ابن باز رحمه الله، وانتشر طبع عدة مرات وكلها يعني والله الحمد بارك الله في هذه النسخ. وشرح الهراس حقيقة من أحسن الشروح. والشيخ محمد خليل الهراس من علماء مصر السلفيين، وفي الحقيقة يعني العلماء الذين سلكوا طريقة السلف في مصر ليسوا كثيرين، ولذلك تميزوا، ومنهم الشيخ الهراس، خاصة كثير منهم كانوا مع جماعة أنصار السنة النبوية، فمثل الفقي ومثل الهراس وغيرهم. لكن أكثر العلماء الذين كانوا معاصرين لهم ما كانوا على العقيدة السلفية، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، يعني هؤلاء العلماء الأجلاء. نسخة الهراس علق عليها الشيخ إسماعيل الأنصاري وهو من المحدثين رحمه الله، والنسخة التي طبعت هنا في الشرقية علق أيضا عليها وخرج حديثها الشيخ علوي السقاف، وهي نسخة جيدة ضبطها على مخطوط، وهذه من يعني أهم الفوائد في هذه النسخة أنه ضبطها على مخطوط. وهناك شروح موسعة مثل شرح الشيخ الرشيد عبد العزيز بن ناصر الرشيد، التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية أو السنية، والله ما أدري هي السنية أو السنية، والكواشف الجلية طبعا عن معاني الواسطية. هذا الكتاب يعني طبع قبل مدة يمكن أكثر من 30 سنة، طبع مرة ثم يعني خلت منه الأسواق، وأذكر كانوا يصورون طلاب العلم في الشريعة، والآن الحمد لله الكتاب منتشر ومعروف. واختصره الشيخ نفسه في كتاب أسماه الأسئلة والأجوبة الأصولية على طريقة السؤال والجواب. وهناك شرح الواسطية للفوزان، وهذا يعني من وجهة نظري أحسن كتاب يبتدأ طالب العلم به، أحسن كتاب يبتدأ به طالب العلم في شرح الواسطية كتاب الشيخ صالح الفوزان. قد يسأل السائل ما السبب؟ الشيخ صالح الفوزان في شرح الواسطية لم يلتفت إلى الأقوال المخالفة والردود عليها. طالب العلم قبل أن يتعلم الشبهات والردود عليها أن يتعلم العقيدة نفسها، وأن يعرف الشواهد من النصوص. يعني أنت الآن أهم شيء عندك أن تعرف النصوص التي في المتن ووجه الاستشهاد منها، بس هذا ضبط العقيدة. تقرير العقيدة، أما الردود على المخالفين هذه مسألة تأتي تباع بعد ذلك. والشيخ صالح الفوزان حقيقة يعني صاحب قلم، أنت لو تنظرون إلى مؤلفاته يعني مؤلفاته سهلة ومنتشرة، يقرأها الصغير والكبير يستفيد منها. الإرشاد في صحيح الاعتقاد من أحسن كتب العقيدة، يصلح للمبتدأ والمتوسط. الإرشاد في صحيح الاعتقاد، حتى خطب الشيخ صالح الفوزان يعني خطبه مختصرة، أحيانا صفحتين أو صفحة ونص، ولكنها فيها نصوص شرعية وفيها يعني فائدة مباشرة، ولا فيها تعقيدات أحيانا بعض الخطبة وبعض يعني الذين يكتبون في هذا الباب. الشيخ ابن عثيمين له كتابان، الكتاب الأول الذي ألفه لطلاب المعاهد العلمية لمرحلة الثانية ثانوي، هذا الكتاب ممتاز وأنصح أيضا به المبتدئين بعد كتاب الفوزان، هذا كتاب العقيدة الواسطية. طبعا هو أخذ الفوائد التي من الكتاب في شكل نقاط، من أجمل الكتب ومطبوع، موجود يعني بالمكتبات، طبع للمعاهد العلمية وطبع طبعة تجارية أظنه يمكن عام 1404 أو 5، طبعة تجارية وبيعت، أول من طبع أظن الكويتيين جزاهم الله خير أظن في أحد دور النشر. هذا الكتاب مفيد جدا، وعلى طريقة الشيخ في التفريعات 1، 2، 3 ممتاز جدا، اسمه العقيدة الواسطية كذا بالطبعة يعني. ثم أيضا شرح الشيخ بن عثيمين في مجلدين الذي طبع أخيرا قبل ما يمكن 10 سنوات، كان ملازم سابقا يتداولها الطلاب. والشيخ بن عثيمين شرح الواسطية أكثر من مرة، وهناك شروح كثيرة جدا لا أحصيها ولم أسمعها ولم أقرأها حقيقة، وهي كثيرة جدا. النصيحة بكتاب الفوزان من وجهة نظري، وقد أكون مصيبا أو غير ذلك، لكن جربوا، الذي يقرأ كتاب الفوزان حتى لو ما قرأ كل شرح الشيخ، اقرأ المتن وشف الأرقام التي تحتاجها واقرأ شرحها، ستجد أنك بالفعل ضبطت المتن وعرفت الشاهد من النص، وهذا أكبر ما يحتاجه طالب العلم في البداية لضبط مثل هذا الكتاب. يعني عندنا الآن كلمات يسيرة عن الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني أنا ما ودي أطيل في هذا الباب، لكن والله بعض المسائل يعني أنها ترفع الإيمان إذا تكلمنا، كما قال بعض يعني أسلافنا، قالوا يقولون سير بعض العلماء أحب إلينا من كثير من الفقه. ابن تيمية رحمه الله ولد بحران كما ذكرت لكم قبل قليل، عام 661، وقدم مع والده وأهله إلى دمشق، طبعا مهاجرين فروا من جور التتر عاذنا الله إياكم منهم، كان ذلك عام 67. كان شيخ الإسلام عمره 6 سنوات، فبدأ بطلب العلم وسمع الحديث وهو صغير. طبعا والده من كبار الحنابلة اللي هو عبد الحليم، وجده أيضا من علماء الحنابلة عبد السلام، عائلة بن تيمية ما يعني يكثر فيهم العلماء. ما أتى له 30 عاما، انظروا يعني الآن بعض الناس يظنون أن العالم لابد يكون عمره 70 سنة، 70 سنة خلاص يبي يموت، بعد أعمار الأمة بين 60 و70، والآن الموت لا يفرق بين صغير وكبير، الشباب الآن يموتون أكثر من كبار السن، لكن عند الناس اعتقاد أن العالم لابد أن يكون كبيرا في السن، هذا ترى غير صحيح، هذا غير صحيح، والتاريخ يدل على ذلك. شيخ الإسلام لما بلغ 30 قيل إنه كان أعظم علماء عصره، عمره 30 سنة. هناك عالم اسمه الزملكاوي، هذا شافعي محدث ومن كبار الشافعية، ومع الأسف ما سلم من شيخ الإسلام، يعني تكلم في شيخ الإسلام كلام ليس بجيد، وكان يسمى بقاضي القضاة، وهذا الاسم طبعا ما يخفى عليكم أنه لا يجوز قاضي القضاة، لكن يجوز أن تجعله منسوبا فتقول قاضي قضاة دمشق، قاضي قضاة الدمام مثلا، هذا يجوز، أما قاضي القضاة هكذا بإطلاق هذا الصحيح أنه لا يجوز. هذا الزملكاوي الذي كان يسمى قاضي القضاة في عصره هو لا شك أحد خصوم شيخ الإسلام، لكن نقلت عباراته بالنص. يقول عن ابن تيمية خصمه، يقول كان إذا سئل عن فن من الفنون ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. يعني أنت الآن تدخل في الكلية أو في المدرسة، يجيك مدرس الجغرافيا ويتكلم عن الهضبة ومدري عن التضاريس والمناخ، لكن لو تسأله في النحو يمكن ما يعرف، يقول هذا الزملكاوي أن شيخ الإسلام إذا تكلم في أي فن ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله، ما في أحد يعرف مثله في هذا الفن. وكان الفقهاء، اسمعوا هذه الفائدة، من سائر الطوائف، مش بس المذاهب، الطوائف، إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا قد عرفوه قبل ذلك. وقد حكى بعضهم في، بس ما أدري وين قرأتها، فيه في ترجمة الشيخ الإسلام، أن بعضهم كان يأتي بالأطفال ويجلسهم عند شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام طريقته يقرر مذهب المخالف ثم يرد عليه، يقول للأطفال احضروا التقرير، إذا بدأ يرد قال لهم قوموا، قال حنا ما نقدر نقرر مذهبنا مثله. انظر سبحان الله من دقة شيخ الإسلام وحفظه واستيعابه لمذاهب المخالفين. يقول يستفيدون في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف، هذا خصم، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، ولا تكلم في علم من علوم الشريعة سواء كان من علوم الشرع أو غيره إلا فاق فيه أهله والمنسوب إليه. حتى مرة أيضا من المرات في أحد كتب التراجم ذكروا أن أرادوا أن ينتخبوا أحدهم يعني مناظرة شيخ الإسلام في مسألة مسائل الفقه، فكل واحد يقول لا لا فلان أحسن مني، تهربون، ما حد يبغى يقابل شيخ الإسلام. حتى وقع الأمر على بن دقيق العيد، أظن إذا ما نبواهم يعني، طبعا بن دقيق العيد يعني معروف أو يعني غيره، فلما جلس معه في مجلس المناظرة يقول ما لبثنا إلا خرج. قلنا يعني ما شأنك؟ قال ما سكب من إناء لا طم موج البحر. قال ويني وينه، مثل يعني لما تأتي لطفل صغير عمره 10 سنوات وتقول له تعال صارع واحد من هالملاكمين، ولا يقول لك أنا ما أستطيع. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يقول الزملكاوي كانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين، هذا موجود، اقرأوا كتبها الآن. ومما قيل في شيخ الإسلام، قيل انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع، هذا طبعا منقول من ألفوا في ترجمته من السابقين. انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع. أنت بس شوف هالمفردات وقس نفسك بها. أنا الآن أقرأ يعني أقيس، أين نحن منها؟ نريد فقط في مفردة واحدة، الزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والأناه والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصدق والأمانة والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وشدة الخوف منه ودوام المراقبة له والتمسك بالأمر والدعاء إلى الله تعالى وحسن الأخلاق ونفع الناس والإحسان إليهم. وش هالأبواب هذه وكلها؟ يقول ما هو بس برز، انتهت الإمامة إليه في هذه الأبواب. أما عاد تلميذه الذهبي، فالذهبي يعني اتهم بالغلو في شيخ الإسلام لأنه ذكر أشياء اقرأوها يعني، بس الذي يعرف أن خصومه قالوا عنه مثل هذا ما يستغرب هذا الكلام من الذهبي. الذهبي يقول لعل تصانيفه رحمه الله تكون 4000 كراس، مش ورقة، كراس 4000 أو أكثر. ثم ذكر كلام طويلا يمدح شيخه وقال ما رأيت أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه. تعطيه المسألة يسرد لك الآيات الواردة فيها كلها. وبالمناسبة شيخ الإسلام مما نقل عنه ابن القيم أن ابن تيمية يقول في آخر عمره كان يزوره ابن القيم، يقول أنا ندمان على أني يعني ما اعتنيت بالقرآن، يعني ما اعتنيت وأنا أعرف في كل آية كذا، وذكر عدد كبير من معاني التفسير. وهذا يذكرني بالشيخ ابن عثيمين. شيخ ابن عثيمين رحمه الله زرته قبل وفاته بنحو سنة، فقلت له يا شيخ في كتاب الآن طبع مجلد واحد فقط، كان ذاك الوقت يعني أو قبلها بسنتين يمكن، وكتابك نفع الله به، لأن الشيخ ابن عثيمين طريقته في التفسير جميلة ورائعة وتثبت المعلومة في الذهن. فقلت للشيخ يعني ما أحرى أنت يعني تتفرغ يعني لكتاب الله، وذكرت له شيخ الإسلام يعني، فقال وما يدريك أنا الآن لي مدة انقطعت عن أكثر العلوم إلا كتاب الله عز وجل. هذا الشيخ ابن عثيمين. والشيخ ابن عثيمين إذا فسر الآية اسمعوا، يمكن تسمعون برنامجه اللي في إذاعة القرآن، كم يذكر من المعاني واللطائف من فوائد هذه الآية، من فوائد هذه، أحيانا تخلص الحلقة وهو ما خلص من فوائد آية واحدة. ثم قال لي الشيخ رحمه الله، كان معي أحد المشايخ، فقال يعني أنه يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا اعتنيت بالكتاب الله أكثر مما يعني حصل. كأنه يقول العلوم الثانية مع أنها نافعة لكن يا ليتني اعتنيت بالقرآن أكثر. فرحمه الله رحمة واسعة، عاجلته المنية ولم يعني يعش بعد ذلك طويلا. يقول الذهبي: كان ابن تيمية تعتري حدة في البحث وغضب، وهذا من أسباب كثرة خصومة، يعني كان رحمه الله أثناء المناظرة يشتد، فهذا طبعا مما زاد خصومه رحمه الله. ومما قيل عنه: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. طبعا بعض المعلقين قالوا هذا غلو، لكن يعني صححها الذي قالها وقال: ولكن الإحاطة لله، غير أنه يغترف من بحر وغيره يغترف من السواقي. شيخ الإسلام في الحديث يعني كان بلا شك من أئمة الحديث. ابن سيد الناس شافعي، ويقول عن ابن تيمية: إنه برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين عد، هذه من العبارات اللي أخذت على ابن سيد الناس، يقول لم ترى عين، أو قال لم ترى عين من رآه مثله، يعني ما في أحد شافه ورأى مثله، ولا رأيت عينه مثل نفسه، يعني لا رأى ابن تيمية هو مثل نفسه، يعني ما قابل أحد مثله. وطبعا هذا كله من الثناء الذي يستحقه شيخ الإسلام. وحتى بعض الذين يحبون شيخ الإسلام صاروا يبحثون يقولون: هل يجوز نفضل شيخ الإسلام على الصحابة؟ قال لي أحد: قلت يا أخي لا تنشغل بهالمسائل، والله بيسألك شيخ الإسلام أحسن من الصحابة ولا لا؟ قال يا أخي أنا أحبه لا بد أبحث، ما في داعي. يعني أقصد أن الإعجاب بشخصية شيخ الإسلام تجعل الإنسان أحيانا يعني قد يتجاوز حتى بعض الحدود الشرعية. شيخ الإسلام بدأت محنته عام 699، 699 كان عمره 37 سنة، هو 661 حتى 99 كان عمره تقريبا 38 سنة بدأت محنته. أعظم محنة قابلها شيخ الإسلام في حياته ما هي؟ أعظم محنة ما هي؟ طبعا شيخ الإسلام ما تزوج، مات رحمه الله ما تزوج، لكن ليس السبب وأنه قدم العلم كما قال بعض الناس، لا، لكن ظروفه ما سمحت له، وقد يكون هناك أشياء ما أبداها رحمه الله. أعظم محنة واجهها شيخ الإسلام، يعني لابد الأخوة يعرفونها، أعظم محنة الرد على الجميع، ماشي صحيح صحيح، لكن فيه سبب هو الذي جعل شيخ الإسلام مستهدفا. نعم السجن أثر وليس سببا، السجن أثر. نعم فتوى الطلاق لا ذي وحدة ذي فيه سبب عام. نعم فتنة خلق القرآن لا هو ما عرف أن شيخ الإسلام ابتلي بها، الذي ابتلي بها الإمام أحمد رحمه الله. نعم صحيح كل هذا صحيح، لكن ولو فيه شيء، نعم شد الرحال هذه فتوى سببت له مشكلة مع بعض الشافعية مثل السبكي وغيره. طيب ما وصلتم إليها؟ تعرفونها لكن بس لموا أطراف الموضوع وستعرفونها. الحسد، الحسد شيخ الإسلام محسود. الكلام الذي قيل عنه الآن، العلماء أحيانا يحصل بينهم حسد على مسألة يسيرة، قد يكونون في مجلس فيقدم فلان في الاستفتاء على فلان فيحصل بينهم حسد. كيف وأنتم تسمعون هذا الكلام؟ الشافعية يقولون عنه ما رأى مثل نفسه ولا رأى أحد مثله، فكيف ما يحصل؟ أعظم فتنة واجهت شيخ الإسلام هي الحسد، وهي التي تسببت في الإفتاء بقتله، أفتى وباحوا دمه، وفي مسائل فقهية ما هي عقدية، يعني مسائل الطلاق مسائل أحكام، حتى مسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست من أصول الاعتقاد. شيخ الإسلام رحمه الله قابل فتنة هوجاء هي فتنة الحسد، حسده أكثر الناس، أكثر العلماء الذين عاصروه، ولذلك ضرره جاءه من هؤلاء ولفقوا عليه وقولوه ما لم يقل. يعني يكفي أن ابن بطوطة عليه من الله ما يستحب يقول أن ابن تيمية قال أن الله ينزل كنزول هذا، ونزل يقول من وهو في جامع دمشق الكذاب، وشيخ الإسلام في الوقت الذي ابن بطوطة دخل في دمشق كان مسجون، يعني كذبوا له قرون كما يقول العامة. فهو محسود، وما ذكر الأخوة صحيح، كونه اعتقد عقيدة السلف وتمسك بها رد على المخالفين هذا صحيح، لكن الحسد. ولذلك يعني أنت ممكن أفهم من مثلا أهل وحدة الوجود يعادون شيخ الإسلام، لكن لما يعاديه عالم ما عرف عنه إلا كل خير، إيش السبب؟ هل السبب مسألة وحدة طلاق ولا؟ أبدا، المسألة هي الحسد. ولذلك يا أخوة أوصي نفسي بالإخوة بتطهير النفس من هذا الداء العضال. يكفي أنه أول ذنب عصي الله به، أول ذنب عصي الله به ما هو؟ وش أي حسد؟ إبليس، اسجدوا لآدم، أنا خير من خلقتني من نار وخلقتها من طين. أول حادثة قتل على وجه الأرض وش سببها؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر مباشرة، والله لا أقتلنك، ليش يا أخي؟ الله تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. الحسد نار، نار تحرق القلب سبحان الله وتفني الحسنات. وشيخ الإسلام له عبارة جميلة في الحسد، يقول الحسد لا يسلم منه أحد، يقول الحسد موجود لكن المؤمن يخفيه، والمنافق والفاسق أو عبارة يبديه، أو عبارة قريب من هذا. ولا ترى يا أخوة الحسد من اللي يملك نفسه؟ أنا بعطيكم مثال، طلاب اثنين متفوقين ويدرسون في الكلية حتى الشريعة، خلونا من الرياضيات، خلونا في الشرع، طلاب اثنين هذا شفناه وأدركناه، اثنين يدرسون في الشريعة، فقه وأصول فقه وفرائض وعقيدة وحديث وتفسير. إذا جت النتيجة بعدين، ها لو قلنا زيد وعمر، زيد أول يمكن يسأل عن عمر قبل ما يسأل عن نفسه، اسألوه عن محمد صالح ما عليه، الله الله يوفقهم، كم جاب زيد كم جاب؟ ليش ما يبي يجيب أكثر منه؟ كم معدلي؟ قالوا له 98، قال ما الحمد لله الله. طيب وفلان؟ قالوا له 98.5، قال ما شاء الله الله يوفقه الله. لكن لو قالوا له 97، قال ما شاء الله يوفقه ويضحك. ترى هذا أخوة طبيعي، لكن أهل الدين وأهل التقوى والإيمان يدفعون هذه المشاعر ويتخلصون منها، وإذا وجدت قهرا على الأقل يتخلصون من آثارها، فيبادرون بالكلام الطيب، يعني لأن هذه أخوة المسائل ترى خطيرة، تسبب مثل ما فعل هؤلاء مع شيخ الإسلام، افتروا عليه وظلموه وأباحوا دمه أعوذ بالله. وفيه عبارات ما أحب أن أنقلها في مسألة حسد العلماء، لأن حقيقة يعني تسبب يعني الاشمئزاز. وإذا كان هذا يحصل بين أهل العلم فما بالك بمن كان دونهم؟ عاد أهل الرياسات الله المستعان يتقاتلون يتذابحون. الأخوان الآن أبناء أم وأب يتحسدون أحيانا على أشياء، قصة يوسف اقرأوها بتمعن، إيش مشكلة يوسف مع أخوانه؟ إن يوسف أحسن منا، بس هذه المشكلة. أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي، أعوذ بالله، أبوكم في ضلال مبين، كله بسبب الحسد. تطور الأمر من تهمة الأب إلى قضية عملية، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. فأنا أوصي أخوة نفسي أولا والإخوة جميعا بمجاهدة النفس على نبذ هذا الخلق الذميم. طبعا شيخ الإسلام ترجمته جميلة جدا، يعني سواء ترجمة ابن عبد الهادي أو غيره أو الذهبي، أي كتاب ترجم الشيخ الإسلام اقرأوه ستستمتعون أعظم متعة. كلام الذهبي في السير من أجمل ما قيل، ابن عبد الهادي وغيرهم أيضا ممن ألفوا في تراجم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب الآن كتاب العقيدة الواسطية، هل هو عالج مسائل العقيدة كلها أو ركز على شيء؟ هو في الحقيقة عالج أكثر المسائل لكنه ركز على شيء. ما الذي ركزت عليه العقيدة الواسطية؟ لأن يا أخوة يعني كتب العقيدة فيه كتب ألفت في سرد عقيدة أهل السنة، وفيه كتب ألفت في مباحث خاصة، وكل الكتب مفيدة ولا يستغني عنها طالب العلم. كتاب الواسطية يعني ركز على شيء. الشيخ بندر تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. كما أشار الشيخ بندر، الأسماء والصفات هو أبرز ملامح هذه العقيدة. طيب ما السبب؟ ليش شيخ الإسلام وطلب منه قال له عطنا كتاب في العقيدة؟ هذا الشافعي، هذا الواسطي قضية الدين، قال له أنا أريد كتاب في العقيدة. لماذا شيخ الإسلام ركز على؟ أحسنت، في عصره المخالفات العقدية في عصره كانت أكثرها في باب الأسماء والصفات والأسماء والأحكام كما يقول يعني أهل العلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أكثر مؤلفاته في إيش؟ في توحيد العبادة. السبب الزمن الذي عاش شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وهكذا، وهذا من حكمة العلماء أنهم إذا ألفوا أو كتبوا أو راسلوا أو نصحوا أو أمروا ونهوا يركزون على المخالفات وعلى من درس من العلم في زمنهم، وهذا هو عين العقل والحكمة. يعني الإنسان الآن لما يذهب إلى مكان انتشر فيه مثلا عقائد فاسدة في باب معين، ما ينبغي للإنسان أنه يعني يشتغل بشيء آخر. سأضرب لكم مثال معاصر حتى نفقه هذه المسألة. يعني على سبيل المثال، لو أخذنا الدول التي انتشر فيها المذهب الحنفي، خاصة تركيا وما وراءها يعني من بلاد أوروبا، هؤلاء عندهم قضايا أحكام الردة هم متشددون فيها مثلا، فما يصلح أن الإنسان يذهب ويقول لهم لا بد أن هناك أحكام، لأنهم عندهم أصلا في هذا المسألة هم من أكثر المذاهب شدة فيها. في العقائد مثلا الحنفية كثير من متأخريهم مع الأسف يعني أخذوا بعقيدة الماتريدية، وهي عقيدة لا شك مخالفة لمنهج السلف في الأسماء والصفات فليس من المناسب مثلا أن نأتي ونتحدث عنهم في مسائل الماتريدية وافقوا أهل السنة فيها مثلا ونقررها لهم، لكن ما الذي خالف فيها الماتريدية؟ خالفوا مثلا في الصفات، في إثباتها، في بعض القضايا المتعلقة بالأسماء والأحكام، الإرجاء بالذات لا بد أن نبين لهم. وعلى العكس من ذلك قد تأتي إلى مثلا مكان فيه يعني مخالفات كثيرة جدا في باب من أبواب توحيد الإلهية، مثلا في قضايا شرك القبور، فتأتي وتتكلم معهم في قضايا مثلا عن تعظيم عن الأسماء والصفات، هذا ما يكفي، لابد تتكلم معهم عن قضية الشرك الذي يقع بين أوساطهم وهكذا. طيب هذا الآن الموضوع الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، هذا لها أصل يعني، الآن هذه التقسيمات لها أصل أو ما لها أصل؟ أنا أحاول أني أسأل بس ألاحظ يعني ما أدري، هالسكوت هو ورع والله ما أدري، أرجو أن يكون ورعا يعني. أنا يعني بعض الأسئلة سألتها، خاصة اللغة، ترى يا أخوها اللغة جميلة، هي مثل الملح بس لمن يتذوق طبعا، لكن يعني إذا كان إنسان ما يتذوق ما تفرق معه ملح ولا سكر. يا أخوة اللغة ترى مفيدة جدا، ولا يعني هذا ترى أني يعني عندي شيء في اللغة، لكن بعض اللطائف تمر أحيانا فتكون أشبه بالفائدة التي يعني تحرك الحضور. طيب تقسيم التوحيد الآن إلى ثلاثة أقسام، فيه معارضون لهذا التقسيم، خاصة الذين يعني يعادون المنهج السلفي الذي عليه شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد الوهاب، والآن تعرفون فيه هجمة شرسة على هذا المنهج، ومع الأسف الذين يهاجمون هذا المنهج الدوافع كثيرة، منهم أهل بدع وضلال، هؤلاء يعني مثل خصوم شيخ الإسلام، منهم بدع ومنهم حسد إلى آخره، ومنهم أناس يرون أن هذا المذهب يفضي إلى المواجهة مع المخالفين، وهم لا يريدون ذلك، يريدون إسلاما يعني مرنا رقيقا لا يعادي أحدا ولا يعاديه أحد، هذا غير صحيح، لأن لو كان أحد سالما من المعاداة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أكرم الخلق وأحسنهم خلقا، وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك إنك لعلى خلق عظيم، ومع ذلك عودي وكاد أن يقتل عليه الصلاة والسلام. فطبيعة الدين لا أعداء، بعض الناس الآن يقول مشكلة سب الرسول عليه الصلاة والسلام أن الدنماركيين والأوروبيين ما عرفوه، لو عرفوه ذاك صحيح، الله عز وجل قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، هم بصحيح، ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فما هم بصحيح دائما أن نعتقد أن الإسلام مشكلته أن المسلمين ما مثلوه تمثيلا صحيحا، هذا جزء من المشكلة، لكن المشكلة الأعظم فيه معاندين وفيه كفرة وفيه زنادقة وفيه منافقين، هؤلاء لا يريدونه. فالمذهب السلفي يعاديه شتى يعني هؤلاء بأنواعهم، ومنهم من يثير هذه الشبهة، هذه الشبهة أثيرت أذكر قبل مدة يعني طويلة وشاعت بعض الأشرطة، أيام ما كانت الأشرطة شحيحة، خرج شريط لأحد يعني هالمبتدعة يقول هؤلاء الوهابيين طلعوا لنا توحيد في ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، حتى مرة يعني في منطقة من المناطق زار أحد العلماء الشيخ ابن غديان الله يحفظه، من زمان هذا كلام قديم جدا، زار منطقة من المناطق وقام واحد من بعض من هالمشايخ اللي قد يكونون يعني متأثرين بهذا المنهج اللي هو إيش التوحيد وما التوحيد، صجيتونا بالتوحيد، حنا الحمد لله على الفطرة، على الفطرة، وهم نسأل الله العافية يقعون في طوام أحيانا. فقال يعني يا شيخ الآن أنتم كل تدرسون العقيدة، والحمد لله حنا رضعنا العقيدة مع لبن أمهاتنا، حنا ما عندنا مشكلة، هذا الشيخ مغديان قال والله قال هذا رافضي ولا هو برافضي هو طبعا، بس إن هذا الكلام ما يصدر من إنسان يعرف قدر العقيدة وقدر التوحيد. صحيح، ما يمكن إنسان يقرأ النصوص ويعرف جهود السلف في نصرة العقيدة وتثبيت الناس عليها ويقول هذا الموضوع مو مهم. فخرج شريط قبل ذلك فرد، أذكر عليه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عام 1405 وكذا، رد عليه في كتاب مطبوع وموجود الآن اسمه الرد على من أنكر توحيد الأسماء والصفات، رسالة صغيرة يعني تقرأ في نصف ساعة تقريبا. فهذا التقسيم هناك من يخالف ويقول لماذا تأتون بهذه التقسيمات التي هي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فنقول له أيضا الفقه بدعة، ما في شيء اسمه الفقه وباب الصلاة وباب الزكاة وباب كلا بدع، هذا ضلالات، وهذا لا شك لا يقول به عاقل. وقد أجمع العلماء على صحة هذه التصنيفات ولم يخالف فيها إلا من شذ، ومن شذ فلا حكم له ولا اعتبار لكلامه وقوله. التقسيم الشائع عند العلماء يا يقسمون التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات وهذا أضبط، أو التقسيم الثاني. طيب ما هو التقسيم الثاني؟ التوحيد كيف يقسم؟ عجينا للورع مرة ثانية، لا ما باب ورع هذا، لا 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 بد من الإجابة. شوف القسم الجنوبي من المسجد الظاهر اللي بعيدين بجيب مثل الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له يرحمه، كان في الحرم يدور البعيدين المتسندين على الجد، قلت تعالوا جاوب، والشيخ يعني يريد الفائدة ما يريد إحراج أحد. طيب التقسيم الثاني، الشيخ بندر نريد غيره، الشيخ بندر جزاه الله خير هذه الأمور، عبد الرحمن توحيد العبادة والقصد. طيب لعطني التقسيم الحين، قلنا فيه تقسيم ثلاثة، واحد الربوبية، اثنين الألوهية والأسماء، انتهينا سدلنا الستار على هذا التقسيم. في تقسيم ثاني ما هو؟ العبادة والقصد، ماشي يعني مشيها، والثاني والثالث ها؟ عبادة وقصد كذا. طيب يعني نقسم التوحيد إلى عبادة وقصد. أنت الآن يعني حمث شوي بس يعني الشيخ عبد الله. نعم هذا هو التقسيم، توحيد المعرفة والإثبات، والثاني الإرادة والقصد. المعرفة والإثبات يندرج فيه الربوبية والأسماء والصفات، والإرادة والقصد يندرج تحته الألوهية الذي هو توحيد العبادة اللي أشار له عبد الرحمن. ترى يا إخوة، ترى ضبط العلوم بهذه الطريقة أنفع كثيرا من الاشتغال بقراءة الشروح يعني أرجو أن تقبلوا مني هذه الفائدة بشيء من التمحيص. يعني ترى العلوم ضبطها فن، ولكل أحد ما يناسبه من الضبط. ممن اعتنوا بضبط العلوم الشيخ عبد الرحمن السعدي. الحقيقة الشيخ عبد الرحمن السعدي يعني له بعض الكتب مثل الأصول، كتاب الأصول الجامعة مثلا، يعطيك فوائد أحيانا ما تنساها وتضبط لك الفنون. أحيانا يضبط الفن حتى ببيت شعر، يضبط ببيت شعر تحفظه بيت واحد ويضبط لك الفن. الآن على سبيل المثال الفرائض أحيانا الواحد لأنه ما يمارسها كثيرا، خاصة الذي ليس قاضيا، يعني حتى الذين يفتون نادرا ما يسألون في الفرائض، الناس أي شيء فيه موت ما يحبونه ولا مرة يقول لك عطها القاضي فورقه ومعاملة وبس. الناس يسألون في معايشهم وفي أحكام الصلاة، قليل ما يسألون في الفرائض. طيب كيف يضبط الواحد الفرائض؟ ينسى، يحفظ بعض الأبيات مثل الرحبية على سبيل المثال. الرحبية الذي يحفظها في الغالب يضبط. فكيف تضبط العلم مثلا؟ وش كيف يمنع الإرث مثلا؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، قتل ورق واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. أنت الموضوع، أنت حافظها خلاص. أحيانا تنسى مثلا شروط من شروط لا إله إلا الله، تحفظ لك بيت الحمد لله. فضبط العلوم يا أخوة مهم جدا، ولا يضبط إلا بالحفظ. وهذا فيه رد على الذي يقول أن العلم الحفظ فيه يعني لا يحتاج إلا في أندر النادر، أهم شيء الفهم. مو بصحيح، وهناك هجمة الآن على ما يسمونه بالتلقين، لا 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 بد من الحفظ. القرآن كيف تفهمه؟ القرآن لا بد تحفظه، آيات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن هذه التقسيمات مهمة ومفيدة جدا. التقسيم الثلاثي أسهل وأضبط من التقسيم الثاني الذي هو المعرفة والإثبات والقصد والطلب. الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، اللي يضبط هذه أيضا يكون عنده ولله الحمد يعني دراية بقضايا التوحيد. توحيد الربوبية ما معناه؟ اتركوا عنكم يا أخوة الآن التعاريف، ماذا تفهم من توحيد الربوبية؟ يعني الآن لو تقرؤون بعض الكتب التي ألفت في الجامعات، جامعات، اتركوا جامعة الإمام وجامعة الإسلامية، هذه المشرفين عليها وهابية من أصحابنا، الجامعات في العالم، وقد وقفت على مناهجها بنفسي. يعني في بعض المناطق قرأت أنا مناهجهم، والله يا أخوة والله محزن، محزن، يتخرج دكتور في علوم شرعية والله العظيم ما يعرف التوحيد، أقسم لكم بالله ما يعرف التوحيد، يعني شيء محزن. وبعض البلدان فيها ما أقول عشرات مئات الملايين يعيشون فيها، لكن مع الأسف الشديد ويقولون العقيدة مهم مهمة، يمكن مهم مهمة يعني بالنسبة لهم وحسب فهمهم، وبعضهم يمكن يعيش عندنا هنا ويظن الناس كلهم الحمد لله يستفتون من شايخنا وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، مو بصحيح، بل بعض المدارس وبعض المناهج وبعض الكليات يعني يحذرون من هذه المناهج، يحذرون تحذيرا منها، وإذا قبلوها أحيانا يقبلونها علشان الفلوس، نسأل الله العافية. طيب، توحيد الربوبية يعني لو أراد أحد أن يلخصه في كلمة كلمتين ماذا يقول عنه؟ ترى الضبط يا أخوة، اضبطوا العلوم الآن يا أخوة. أعظم قضية يجب اجتنابها ما هي؟ اجتنابها الشرك، الله يفتح عليكم. طيب وش الشرك؟ لابد تعرف، اضبط الشرك لو بسطر، يلا الشرك. طيب، جعل شريك لله، يعني أنت عاد فسرته بنفس العبارة، يعني هم غالبا يقولون التعريف تأتي بعبارات ليست من جنس المعرف، ولا صرنا مثل اللي يقول كأننا والماء حولنا قوم جلوس حولهم ماء، يعني لازم تأتي بشيء جديد. الأخوة اللي درسوا المنطق درسوا وش معنى التعريف، صح ولا لا، والحد، صح؟ كيف تعرف الشيء أنت؟ بالحد. وش الحد؟ الحد ما هو؟ التعريف. يقول الناظم: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. يعني أنت حتى تدرك حقيقة الشيء إما تعرفه، تعرفه بالحد أو بالبرهان اللي هو الدليل. الله عز وجل كيف عرفته؟ بالتعريف ولا بالبرهان؟ بالبرهان، دلائل وجود الله فيها شك وفيها نظر. فلا بد يا أخوة من الضبط. ما هو الشرك؟ حاول تضبطه في عبارة. الأخ قال يعني أن تجعل شريكا لله، ماشي مقبول، كلامك ترى صحيح، بس نريد أحسن، مو بالتعريف الجيد الصحيح، يسمونه تعريف إيش؟ جامع مانع. طيب ما معنى جامع مانع؟ نعم، جميل، أنا ممكن أساعدك شوي، أقول جميع المفردات التي يشتملها المعرف تكون موجودة في التعريف، فينتظم جميع ما يشمله التعريف، هذا معنى الجمع. طيب مانع، أحسنت، يمنع دخول شيء لا يشمله التعريف في التعريف. طيب جميل. طيب وش تعريف الشرك؟ تفضل، ممتاز، هذا عاد حديث، حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. جميل، ترى يعني التعلق بالنصوص ممتاز، حتى في التفسير، يعني كل ما ممكن تفسر الكلمة بآية أو بحديث فهذا أحسن، لكن عاد على شقشقة والمعرفين. كان عندك شيء؟ تفضل. دعوة غير الله أو عبادة غير الله، ماشي مقبول، لكن فيه أشياء غير الدعاء، النذر ليس دعاء مثلا. جميل جميل. طيب لو أن إنسانا اعتقد بدون ما يدعو ولا يمارس العبادة، اعتقد عقيدة شركية، صح ولا لا؟ يعني ما يشملها التعريف. تفضل، ممتاز، هذه من التعريف المنضبطة الجيدة. تسوية، وقال مساواة، ما في إشكال، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا التعريف فيما أعلم لا يخرج عنه شيء أبدا، أي نوع من أنواع الشرك يدخل فيه، لأن بعض الناس يقول الشرك هو أن مثلا تدعو غير الله، أن تعبد غير الله، هذه قد يدخل فيها أفراد ما هي موجودة في التعريف، لكن تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا جامع مانع. أي شيء ثبت أنه من خصائص الله إذا أعطيته أحدا غير الله فقد أشركت، باختصار. طيب، الربوبية، نرجع عاد لموضوعنا، الربوبية الشيخ بندر، نعم، توحيد الله أو إفراد الله بأفعاله، يعني أن تعتقد أن الله عز وجل يفعل أشياء ولا يشترك معه أحد في هذه الأفعال. الشيخ ابن عثيمين وجدت له كلاما في الحقيقة جميل، والشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة له حقيقة تفريعات كثيرة، لكن من أجمل ما قاله يقول إن إفراد الله في الربوبية يشمل ثلاث مسائل: الخلق والملك والتدبير. يعني الربوبية كلها ترجع إلى ثلاث مسائل: الخلق والملك والتدبير. انظروا الآن في أي فعل من أفعال الربوبية تجد أنه يرجع إلى أحد هذه المسائل الثلاث. واستدل الشيخ بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. طيب كيف وش وجه الاستشهاد فيها؟ ألا له الخلق والأمر، وش وجه التوحيد فيها؟ أمر والخلق ليس لي أحد إلا لله. كيف نستشهد من الآية؟ تفضل سم. ألا له الخلق والأمر، لا وش وجه الشاهد بأن فيها توحيد؟ طيب ولغيره؟ غيره يخلق. من اللي قال الحصر؟ ممتاز، تقديم الخبر على المبتدأ. ألا له الخلق والأمر، تقديم له على، يعني هي الجملة الخلق والأمر له، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. لو قال نستعينك ونعبدك تؤدي نفس المعنى؟ الآن يا أخوة، توحيد الإلهية في سورة الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لو قال نعبدك ونستعينك فيها توحيد؟ لا، ما فيها توحيد، لأن نعبدك وممكن نعبد غيرك، ونستعينك وممكن نستعين غيرك، صح ولا لا؟ لكن إياك فيها معروف، فيها خصوصية. أنصح الأخوة بالعناية باللغة، والله يا أخوة إن العناية باللغة تفتح لك طرق طلب العلم يعني بشكل كبير جدا. ولا يقول أحد منكم أنا كبير، كبرت، يا ليتي دارس النحو، معقدني ذاك المدرس في المتوسط. ترك المدرس، كنه مات ولا سافر، تركه. أنت الآن اشتغل بنفسك يا أخي. الآن تقريب علوم النحو والصرف للطلبة موجود وبكثرة، والمؤلفات كثيرة جدا، ولا أحد الحجة يقول أنا ما أفهم، بالعكس يفهم. والنحو يا أخوة يعني فائدته لطالب العلم لا تحصر، فأرجو من الأخوة العناية به. إذن إفراد الله عز وجل بأفعاله ممكن أن تتلخص في الخلق وفي الأمر وفي الملك كما قال الشيخ. وطبعا قضية الملك مثل قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، مثل ما تفضل الأخ أيضا بالحصر، يعني الملك له، لكن أن تقول له الملك هذا فيه تقديم للجار والمجرور على المبتدأ. أنا بسأل سؤال الآن، من يعرف لي ألا له الخلق والأمر؟ أنا أقصد أن الواحد لابد أن يقتحم هذه المسائل ويجرب حتى لو أخطأ، وليس عيبا أن يخطئ يا أخوة الواحد في الإعراب. الذي لا يخطئ في الإعراب ما يتعلم. ومجاهد يقول: لا ينال العلم مستحي ومستكبر. المستكبر يقول: لا شيء، يقولون لي يضحكون علي، ولا ما في شيء يا أخي، كلنا نخطئ، كلنا ضحكوا علينا والحمد لله ما ضرنا. بعدين الإنسان يبقى يعني علمه دائما علم نسبي، يعني هو بالنسبة لمن هو أعلم منه لا شيء، أما بالنسبة لعلم الله كلنا لا شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ألا له الخلق والأمر، يلا من عنده استعداد يقتحم الميدان وما عليه يخطئ؟ أنت الآن حجزناك، نشوف غيرك فيها حد. والله من أسهل الأشياء، أجل لو نجيب إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، يلا حد الصابئون بعد إن، كيف تصير؟ هتركوها المسائل الصعبة، نتركها، هذه المسائل الواضحة. طيب لا، الأخ نجرب الآن، تفضل اللي تبي، بس ما لك الخيار. ها، ألا استفتاحية أو للتنبيه اللي ماشي، جار ومجرور. طيب وش نوع الخبر؟ أحسنت، بارك الله فيك، شبه جملة، هذا إعراب جميل. طيب نعم، معطوف، يعني هذه ما يعني سهلة جدا، هذه من الإعرابات التي تعتبر في المرحلة الأولى، يعني ما فيها تعقيد. يعني في مسائل إعرابها أعيت حتى بعض العلماء الكبار أعيتهم كيف يعربونها، فهذه المسائل تعتبر من المسائل يعني السهلة اليسيرة التي ينبغي على طالب العلم أن لا يعني تخفى عليه. طيب التوحيد الثاني، وبالمناسبة توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يمكن تقرؤون أحيانا بعض الكتب أن ما في أحد أنكره، صح؟ لكن فرعون قال أنا رب العالمين، شلون أنكره؟ شلون ما أحد أنكره وفرعون يقول أنا رب العالمين؟ يعني كيف نجمع بين أن العلماء يقولون توحيد الربوبية ما أحد ينكره، طيب هذا فرعون يقول أنا رب العالمين، ما علمت لكم من إله غيري؟ نعم أنكره بلسانه لكن في قلبه، طيب شو الدليل؟ أنا شققت عن قلب فرعون أنت الحين رحم الله الشنقيطي، تذكرت عبارته جميلة، يقول ولده إن الشيخ الله يرحمه ما كان يرضى أنه يغتاب أحد في مجلسه مرة، لا تفتح الباب تقول مرة شيء اسمه غيبة لا تفتح الباب. فإذا كان واحد أصر قال لكن يا شيخ، قال اترك لكن ما لكن، الله لن يسألك لماذا لم تلعن فرعون، اتركه فرعون ما فيه ألعن منه، مع ذلك ما راح يسألك في قبرك لماذا لم تلعن فرعون. طيب أنا أقول لك شققت عن قلب فرعون، ترى من بدافع عن فرعون الآن. طيب تفضل عبد الله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وأصرح منها بالنسبة لفرعون، أصرح منها بالنسبة لفرعون. نعم لا لا لا, لا, لا تفضل. نعم نعم أنت، هذه محمولة على أنه بعد ما غرق يعني، لا قبل. نعم حيا، هذا من باب السهوية التهكم يعني، يقولون هو يتهكم، هو يتهكم ما كان يعني، هو يقول لهم يلا خلونا نشوف منه إله. لكن فيه آية صريحة. نعم قالها الأخ شيخ بندر، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال علمت، أنت تعلم يعني، الموضوع واضح عنده لكنه يكابر. فالعلماء يقولون ما في أحد أنكر الربوبية، لكن أشكل أيضا يعني بعض الملاحدة، وهذا ابن القيم له كلام يعني جميل في أظن مدارج السالكين في هذا الموضوع، يعني هل بالفعل فيه أناس من الملاحدة أنكروا الربوبية اللي يسمون الوجوديين اللي هم يرون أن الطبيعة هو، هل هذا صحيح حصل؟ بعض العلماء قالوا ممكن يوجد لكنه على سبيل المكابرة، على سبيل المكابرة. نعم طبعا توحيد الربوبية يعني ثبوته بالنصوص وبالعقل وبالحس وبالفطرة إلى آخره، كله ثابت. والتوحيد الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله يعني بأفعاله، بأفعال العباد، بأفعاله الربوبية، بأفعال العباد الألوهية، يعني نفس التعريف بس بدال إفراد الله بأفعاله تقول إفراد الله بأفعال العباد. والعبادة يعني ضبط المسألة، كيف نضبط يا أخوة العبادة؟ يعني على سبيل المثال المحبة يقع فيها شرك ولا ما يقع؟ ها يقع. أنا ترى بس هذه فوائد كذا يعني مجرد أستفز العلوم اللي عندكم حتى بس تنتبهوا إلى ضبط العلم. الآن أنت يعني الأخ طالب علم ويفترض أن الأمور هذه منضبطة عنده، أنت الآن توحيد الألوهية تحتاج أنك تتعلمه ولا تحس أنك ضابطه؟ أنت تقول إن شاء الله أنا ضابطه لأني إن شاء الله ما أقع في شيء من هذا، لكن ولو ترى ضبط العلم مهم. الآن المحبة، الله عز وجل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كلمة يحبونهم كحب الله تفسير لقوله تعالى أندادا يحبونهم كحب الله. طيب أنت الآن فيها أشياء ما تحبها، طيب هل هي شرك ولا ما هي شرك؟ طيب أنا بعطيكم مثال، واحد يحب الكورة، يحب الله ابتلاه بالمباريات، وترى على يعني فكرة فيه شباب طيبين مصلين لكنهم عندهم فتنة الرياضة هذه، يعني إذا جت مباراة ممكن يترك الصلاة مع أنه طيب وشاء وقدوة يعني مرض نسأل الله العافية والسلامة، مثل الإدمان، مثل المدخن، يقول لك حرام ويسبب الأمراض وكل البلاء فيه، لكن ادعوا لي يا شيخ ادعوا لي أني أترك التدخين، إدمان. مثله ترى موضوع الكرة والرياضة فيه، فشخص طيب يمكنه دارس كتاب التوحيد 10 مرات وتأتي المباراة ويترك الصلاة في الجماعة يجلس يطالع المباراة، يعني في الظاهر هذا أنه يحب الكرة أكثر من الصلاة، يعني شرك يعني ولا كيف؟ لا عرفتوا ثمرة السؤال ما هي؟ كيف نطبقها في الواقع؟ كيف نطبقها في الواقع؟ إنسان قدم شيئا من محبوباته على محبوبات الله، هل وقع عنده شرك في المحبة؟ هل أشرك؟ طيب السكوت هذا شو معناه؟ إما أنكم تعلمون وتتورعون، وإما أنكم عندكم شك، وهذا مشكلة. يعني ترى يعني لابد نضبط هالمسائل يا أخوة. الآن إنسان مسلم ويصلي ويحب الله ورسوله عقيدة السلفية، لكنه أحيانا يقدم بعض المحبوبات التي للشيطان على محبوبات الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، افرض انه ما طلع زكاة، يعني مع ان الزكاة فيه من قال بكفر تاركة لكن الصحيح انه ما يكفر، لكن انسان قصر في الزكاة يرحمكم الله، هل هو كافر ولا وش كيف نضبط المسألة يا اخو؟ تفضل. ايوه يعني ممتاز، يعني ما الشيخ جزاه الله خير حرك الماء، ليست محبة عادية التي يقع فيها الشرك، الانسان يحب احيانا بعض الشهوات، ممكن يحب شخص ويقدم هذا الشخص على بعض مرادات الله، لكنه ما يكفر ولا يكون شركا. إذن لابد أن نضبط المحبة الشركية، هذا في المحبة. طيب الخوف، إنسان يخاف من الله عز وجل لكن في مسألة من المسائل قدم الخوف من غير الله على الخوف من الله، نقول وقع في شرك الخوف؟ لا. إذن شرك الخوف ما المقصود به؟ العلماء يقولون خوف إيش؟ أيوة، خوف السر، فيه ضابط. المحبة نفس الشيء، هي المحبة التي يكون معها تعظيم مع خوف ورجاء. لكن أنت لما تحب شخص طمعا في شهوة، هذه شهوة تدخل في الشهوة، تدخل في المعاصي، لكنها تقدح في التوحيد، لكنها لا تذهب التوحيد، تذهب كماله ولكن أصله يكون باقيا. فأرجو من الإخوة ضبط هذه المسائل، تراها مهمة جدا، وقد يكون ضبطها أحيانا أنفع من قراءة بعض الكتب. وممن يعتني بها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الشيخ بن عثيمين يعتني بضبط العلوم، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي. إفراد الله بالعبادة، العبادة تبنى على قضية المحبة والتعظيم، الثمرة خوف ورجاء، لكن الأصل المحبة والتعظيم. وابن القيم له أبيات في هذا ولا أريد الاسترسال، لأن المحبة هي التي تورث الرجاء الرغبة، والتعظيم يورث الخوف. ودائما ضابط العبادة الخوف والرجاء بعد المحبة، يعني الخوف والرجاء. المحبة تنشئ رجاء، والتعظيم ينشئ خوفا، فيصيران كجناحي الطائر كما قال العلماء. طيب بس هذا يعني بسرعة. الثالث، التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو موضوعنا تقريبا، خاصة أن القسم الذي يعني سنأخذه بإذن الله في الدروس المتبقية كله عن الأسماء والصفات. طيب الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، ممكن أحد يلخص لي إيش العقيدة هذه؟ عقيدة الأسماء والصفات ما هي؟ شوف الجهة الجنوبية، هم الأخوة طبعا، ترى بفتر الكرسي يدور، نريد يعني شيء من الحركة هنا. جميل، كلام جميل. يقول الإيمان بها من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. طيب في أحد عنده شيء ثاني؟ نعم، وش إثبات إيش؟ الأسماء والصفات. نعم. طيب تختلف عبارات العلماء، منهم من يقول إثبات ما أثبته الله لنفسه، ومنهم يقول إثبات ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن المعاني كلها صحيحة، لكن كل ما أمكن ضبط التعريف أحسن. فلو قيل مثلا الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته وأفعاله أيضا، أدخلناها في التعريف، لأن فيه أفعال ليست صفات، إنما تأتي على سبيل الفعل، وهناك بعض التي ظاهرها أسماء وهي ليست أسماء، صح ولا لا؟ من يعطيني مثلا وصف وليس اسما، أو خبر وليس اسما، من الأشياء التي يصح الإخبار بها ولا يسمى الله بها؟ أعطوني أي مثال. وترى هذه المسائل كلها والله الحمد مضبوطة وموجودة، وفيه كتب مؤلفة فيها، وسأقولها إن شاء الله لكم، وسأرشدكم إلى مظانها المختصرة. بس نريد أن نسمع من بعض الإخوة الذين لم يشاركوا سابقا. طيب تفضل. ها؟ الفرد، يعني الفرد يخبر به عن الله ولا يسمى الله، يعني الله لا يقال أنه فرد. الناس يقولون يا أحد يا فرد يا صمد، صح كلامك، الفرد ليس من أسماء الله، لكن معناه صحيح، الفرد ليس من أسماء، ولم يرد في الكتاب والسنة كلمة فرد حسب علمي، ومن وقع على شيء فليدلنا عليه. كلمة الفرد لم ترد، لكن فيها ألفاظ دلت عليها النصوص ولكنها ليست أسماء ولا صفات لله. تفضل يا حسن. ها؟ الستر؟ لا، يعني أنت تقصد صفة الستر؟ لا، الستر يوصف الله بأنه سبحانه وتعالى من صفاته أنه يستر، يعني الستر من صفات الله. في الحديث إن الله حي ستير، لكن يا ساتر اللي عند الناس هي صحيحة، ويا ستار خاصة عند أهل الشام، واضح؟ الناس يقولون يا ساتر يا ستار، كلها مي بصحيحة، لأن لم يرد لا ساتر ولا ستار، الذي ورد ستير. لكن هل هو اسم من أسماء الله؟ عاد هذا مبحث يعني شوي يحتاج إلى، يعني خلونا الآن ما ندخل فيه. كلمة الستير هل هي اسم من أسماء الله أو لا؟ هذا مبحث آخر. نعم أحسنت. الباقي، الآن الأسامي، عبد الباقي، وش عبد الباقي؟ عبد الباقي ما ليس من أسماء الله، بس المعنى لا إشكال فيه. عبد الموجود، عبد المقصود، ها؟ الباري، الباري ورد بالنص في آخر سورة الحشر. لا لا البارئ ما في مشكلة، ما في مشكلة، لكن أعطيكم أسماء منتشرة مثل عبد المقصود منتشر، عبد الموجود منتشر، عبد الباقي منتشر، صح ولا لا؟ عبد المعين، المحسن، عاد عبد المحسن عندنا ما شاء الله بالآلاف، لكن عاد المحسن هو الكلام على حديث إن صح أو لم يصح، بعض العلماء صححها وبعضهم قال أنه غير صحيح، لكن لا شك إن الله عز وجل محسن، ومن الأشياء التي يخبر بها عنه لأنه محسن. لكن فيها أشياء حتى أفعال الله عز وجل، مثلا يجيء، لكن هل من صفاته مثلا أن نقول أنه يعني المجيء من صفاته؟ صح، لكن اسم نقول الجائي؟ لا. وهكذا، وهناك ضوابط في التسمية من أحسن من ذكرها فيما أعلم موضعان. الموضع الأول لابن القيم في بدائع الفوائد، كلام من أنفس الكلام، والموضع الثاني كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين. من قرأ هذين الكتابين بإذن الله يضبط هذه المسائل. أرجع مرة أخرى لتوحيد الأسماء والصفات. الأسماء والصفات ممكن يضبطها الإنسان من خلال آية واحدة وردت في القرآن، ما هي؟ معروفة مشهورة الآية، هذه الآية من ضبطها ضبط الأسماء والصفات، لأنها اشتملت على ركني هذا التوحيد. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله يفتح عليك. الذي بس يعرف هذه الآية وتفسيرها بإذن الله عقيدته يعني تصير منضبطة في الأسماء والصفات، لأنها اشتملت على الإثبات واشتملت على النفي. في الحقيقة الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان له كتاب هو محاضرة ألقاها رحمه الله، وهذه المحاضرة يعني تصلح دستورا في الأسماء والصفات، وأنصح الإخوة باقتناء هذه الرسالة وقراءتها أقل شيء 10 مرات، لا تستكثروا 10 مرات، ترى ميب شيء 10 مرات. العقاد رحمه الله يقول قراءة كتاب واحد 3 مرات أنفع من قراءة 3 كتب. أنت الآن لو تقرأ زاد المعاد لابن القيم 3 مرات أنفع من أن تقرأ زاد المعاد مثلا وطرح التثريب ومثلا كتاب في الفقه مثلا 3. وهذا مجرد، ترى يا أخوة العلماء ما صاروا علماء إلا بالتكرار. أحد العلماء قدم من خارج المملكة إلى المدينة، ولا بأس أن تعرفوه، هذا من العلماء الكبار، توفي رحمه الله قبل سنوات، الشيخ حماد الأنصاري، تعرفونه طبعا، محدث وشيخ جليل. هو طبعا لما جاء كان ضابط مذهب معين، وشو مذهب؟ إيش الأفارقة يضبطون أي مذهب؟ ها، المالكي. المذهب المالكي كان الشيخ حماد قبل ما يجي للمملكة ضابطه، لما أتى إلى المملكة قال لهم إيش المذهب اللي قالوا حنابلة. قال حنابلة والله أنا ما أعرف المذهب الحنبلي. وإيش الكتاب اللي قالوا له بعض المشايخ؟ قالوا له المغني. طبعا المغني منتهى، يعني حتى يعدونه من كتب فقه المقارن، يعني كانوا المفروض يدلونه على كتب أخرى، قالوا له المغني. قال خلاص بس عطونا المغني. يقول هو بلسانه، وحدثني 2 من الأخوة زاروه، قال والله قرأته والله ما أدري 80 مرة أو قريب من ذلك، المغني 80 مرة. قلت أنا يمكن زاد 0، قالوا لا 80 مرة. قلت يمكن 8 مرات، قال والله هذا الشيخ يمكن عاد نسى. أنا أقول له 10 مرات، يعني المغني ما ليس قليلا، مما يدل على أن العلماء يعني عندهم جهد وبذل يعني لا يمكن أن يوصف، ولذلك الإنسان يعرف قدر نفسه. يعني حقيقة أنا لا أقولها والله تواضعا، يعني والله العظيم أني إذا عرفت هذه الأشياء أني لا أعد نفسي طالب علم، يعني وأقولها والله بالصدق، والله الذي لا إله غيره، أن يعني لا أرى أني طالب علم، يعني ما فوائد بس نتذاكر لعل الله يرحمنا ببعض الفوائد بس. هؤلاء يعني ما كيف الإنسان، هؤلاء معاصرون. طيب ابن تيمية 4000 كراس و5000 كراس، ابن جرير لما أراد أن يؤلف، وابن كثير، يعني يا أخوة يعني ترى الإنسان يعني إذا قارن نفسه بهؤلاء يعرف أنه لا شيء. طيب الشيخ الشنقيطي رحمه الله ألف رسالة أنصح الإخوة بها في الأسماء والصفات، طبعت أكثر من مرة، ومما قاله فيها قال إن توحيد الأسماء والصفات يرتكز على 3 ركائز. الركيزة الأولى تنزيه الله عن مشابهة خلقه في الأسماء والصفات، تنزيه كامل، تنزه الله عز وجل أن يشابهه أحد من خلقه، لا في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله طبعا. 2 الإيمان بما ورد الذي ذكره الله عن نفسه في الكتاب أو السنة، نؤمن به هذا العنصر الثاني أو الركيزة الثانية مع التنزيه. الثالث وهذا الذي يعني الشيخ ركز عليه وجعله ركيزة خاصة، قال قطع الطمع في إدراك كيفية شيء من صفاته، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. الذي يتمسك بهذه الثلاث يرتاح. وش مشكلة أصلا النفاة؟ مشكلتهم لما نفوا أنهم توهموا إيش؟ التشبيه. ولذلك من عبارات السلف قالوا كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. من يشرح لي العبارة هذه؟ الآن التعطيل يختلف عن التمثيل، صح ولا لا؟ ولذلك العلماء يقولون الإيمان أو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات دون تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وبعضهم حتى يقول وتفويض، يزيد تفويض، بعضهم يزيد تجزيم. كل العبارات سهلة تشرح، ولو شرحنا عبارتين ينفهم الباقي كله. ما معنى كل معطل مشبه وكل مشبه معطل؟ ترى يا أخوة يعني درس اليوم يختلف يمكن عن الدروس الجاية. الدروس الجاية ترى فيها راحة شوي، لأن حنا بنقرأ نضبط ناخذ الآيات اللي ذكرها شيخ الإسلام بعض الفوائد منها، وإذا جاكم النوم نحو بس. اليوم يمكن بعض يعني الأوقات اليسيرة ناخذ بعض الضوابط، أما الباقي لا، أنا بنقرأ أنا مثل الوسطية بس نضبطه والحمد لله، هذا هو العلم. من يجيب؟ كل معطل مشبه أو ممثل وكل ممثل معطل. ترى يا الأخوة هذه الأشياء يعني معروفة سهلة، يعني ما هي من المعضلات. يعني أنا أريد أن أرى يعني بعض الأخوة لو شاركوا أول مرة. طيب طيب تفضل يا أخي، عطني مثال. أيوة يعني وقع التمثيل في نفوسهم فنفوا، فكأنهم قالوا نحن لا نعرف يدا إلا كيد المخلوق فمثلوا. طيب لماذا لم يقولوا؟ لأنهم جهلة، وإلا يحتج عليهم بحجة سهلة ويدحضون. لو قيل لهم طيب الله عز وجل ليس كمثله شيء، الله إله، هذا الإله كيف اعتقدت أنه إله وأنت لم تره؟ ومعروف أن الشيء يعرف بطرق، إما برؤيته، هذا ترى مضطرد يعني، أي شيء معرفته إما برؤيته أو برؤية نظيره أو بسماع الخبر الصادق عنه. الآن الديناصور تعرفونه؟ يعني لله المثل الأعلى، أنا أقرب الآن الصورة بس. الديناصور تعرفونه؟ معقولة ما تعرفون الديناصور؟ أكيد تعرفونه. وش الديناصور؟ حيوان ولا جماد ولا نبات؟ حيوان. طيب هل أحد منكم رأى ديناصور يمشي على وجه الأرض؟ والله يمكن النعيرية والسفنية فيها ديناصورات، فيها ضبان، والله يشبه الديناصور الضب. آه. طيب كيف عرفتم الديناصور؟ برؤية نظيره الضب. طيب عرفتوه لأنكم رأيتوا صور تناقلها الناس بعضهم عن بعض، فصار كالمتواتر عند الناس الآن أن هذا هو الديناصور. ووجود الآن عظام موجودة الآن لديناصورات بالشكل الذي هو مرسوم الآن. فإنكار الديناصور ما يحسن في العقل. لله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى كيف عرفناه؟ لم نره ولم نرى نظيره، ولكن إيش؟ سمعنا الخبر الصادق عنه في القرآن والسنة. فأنت الآن لما تقول إن لله يدا، تثبت اليد لله، كيف تثبتها له؟ هل لأنك رأيت يدا غير يده؟ لا، لأن الله أخبر أن له يدا. طيب هذه اليد الذي نفاها كما قال الأخ الذي نفاها، قال أنا لا أعرف يدا في اللغة العربية إلا يد اللي هي العضو، هذا فقط، ولذلك أنا لازم أنفي اليد حتى لا أقع في التمثيل. فهو مثل فعطل، هذا المقصود. طبعا هذه المسألة يا أخوة الذي يريد أن يضبطها أكثر لابد يعرف مسألة اسمها مسألة القدر المشترك، لكن أعرف أنها هذه خاصة آخر الدرس يعني بتسبب مشكلة، ولذلك اتركوا القدر المشترك، ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، نتركها، خلوا هذه بعدين، هذه مع الردود، خلونا نضبط الآن العقيدة. طيب كل ممثل معطل، الآن حل اللغز الأول، باقي اللغز الثاني. الآن عرفنا أن المعطل ممثل، طيب كيف يكون الممثل معطل؟ إنسان ممثل كيف عطل؟ بالعكس عنده غلو في الإثبات. الآن المعطل عنده غلو في النفي صح؟ والممثل عنده غلو في الإثبات. طيب فك اللغز الثاني عبد الرحمن، أحسنت، يعني عطل الوصف الحق لله لأن الوصف لله لا يمكن أن يشابه المخلوقين، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. فأنت لما مثلته بخلقه أثبتت شيئا لله هو ليس بثابت، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذا معنى كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر التنزيه الإثبات قطع الطمع عن إدراك الكيفية. طيب، العلماء يقولون في إثبات الأسماء والصفات إثباتها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تجسيم، لكن ممكن تختصر هذه العبارات بأن يقال إثبات بلا تشبيه ونفيا بغير تعطيل. واضح؟ هذا اختصار الكلام هذا كله، إثباتا بلا، طبعا أنا قلت تشبيه، بعض العلماء يقولون الأولى أن تقول تمثيل، وقالوا أن السبب أن التمثيل هو اللفظ الوارد في القرآن، قال ليس كمثله، وقال ليس يشبهه، قال ليس كمثله، فكلمة تمثيل أقرب إلى النص القرآني من التشبيه. الجواب قد يقول قائل طيب لماذا لم تلتزم وقلت من غير تشبيه؟ طيب من يجيب؟ من يجيب؟ الجواب تفضل. العكس، أي التمثيل أعم من التشبيه. أنا إذا نفيت التشبيه من باب أولى سأنفي التمثيل، لأن التمثيل قاله هو المطابقة من كل وجه والتشبيه في بعض الوجوه، ولا أريد عاد الاسترسال، لكن هذا باختصار. ولذلك قلت إثباتا بلا تشبيه ونفيا بلا أو تنزيها بلا تعطيل. طيب، أحسن من قرر يا أخوة الأسماء والصفات في المؤلفات ورد على المخالفين هو ابن تيمية بلا إشكال، من غير جدل ولا يعني خلاف، الذي قرر عقيدة السلف هو ابن تيمية، وكل من بعده تراهم عيال عليه، فيه مستشرق يعني من هالأوروبيين اعتنى كثيرا بكتب ابن تيمية. يقول ابن تيمية هذا هو مشكلة محمد بن عبد الوهاب، هو اللي جاب محمد بن عبد الوهاب، هم قالوا الوهابية، قال المشكلة ما بالوهاب، المشكلة التيمية. يقول محمد بن عبد الوهاب هذا أصلا مشكلته من ابن تيمية، ولذلك عبارته يقول ابن تيمية زرع ألغام في الأرض، فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب، في ألغام ما بعد فجرها يقول غيره، يعني أصل المشكلة عندهم في العقيدة السلفية هو ابن تيمية. ولذلك في دولة من الدول سمعوا بعض الجهلة قالوا أن الشباب يقرون كتب ابن تيمية، وطلع مذكرة قبض على ابن تيمية قبل 30-40 سنة، يريدون القبض على شيخ الإسلام رحمه الله، بليت عظامه 800 سنة و 700 سنة. شيخ الإسلام قرر عقيدة الأسماء والصفات في كتب، بس يعني من باب الفائدة، في الواسطية، في الحموية، الفتوى الحموية، في التدمرية، ولا أنصح بها إلا يعني بعد ما ينتهي الأخ من الكثير من الكتب، لأن التدمرية عباراتها مضغوطة وتحتاج إلى تفسيرات. يعني الذي يقرأ التدمرية باختصار إما أن يقرأها مع شرح واحد متقن، أو أنه يكون هو استوعب كلام شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل باختصار. أكبر كتاب عالج فيه شيخ الإسلام موضوع الأسماء والصفات هو درء تعارض العقل والنقل، هذا كتاب استفاض فيه. أحيانا المسألة الواحدة التي تختصر في سطر يجلس فيها يمكن 20-30 صفحة. ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين بحق، يعني شوف العلماء كلهم تاج رؤوسنا، لكن في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وضبط هذه المسألة ضبطا متقنا مع النصوص الشيخ ابن عثيمين، سواء في المؤلفات أصالة أو في المؤلفات التي فرغت من الأشرطة. ومن أحسن الكتب على الإطلاق في تقرير العقيدة التي هي عقيدة الأسماء والصفات كتاب القواعد المثلى، بس الكتاب أيضا فيه مسائل تحتاج شرح، لأن الشيخ حاول يلخصه قدر الإمكان، فيعني يحتاج إلى بعض الشرح. الشيخ شرح كتابه في أشرطة قواعد المثلى مشروحة، ما أدري هل هي ستطبع أو لا مع مشروع يعني كتب الشيخ، لعلها تطبع إن شاء الله. طيب، الذي يريد أن يدرس الأسماء والصفات من وجهة نظري المتواضعة، يعني أنا أرى أنه يدرس كتاب الفوزان شرح الواسطية، يبدأ به ويقرأه بتأني، ويعيد قراءته مرتين 3-4 حتى يستوعبه، ثم بعد ذلك يقرأ رسالة الشنقيطي منهج في دراسة، لأنها يعني أيضا فيها شيء من الوضوح وعدم التعمق في الردود. 3 يقرأ منهج ثاني ثانوي المعاهد العلمية اللي اسمها العقيدة الواسطية مطبوع لابن عثيمين، ممتاز جدا. ثم بعد ذلك يقرأ شرح الواسطية مثلا للهراس، ثم يقرأ كتاب الكواشف للشيخ ابن سلمان رحمه الله، ثم يقرأ الواسطية لابن عثيمين المجلدين الموجود الآن، هذا متوسع. ثم بعد ذلك ممكن يقرأ التدمرية ودرء التعارض، هذا للموغلين في التخصص، يعني الذي يريد أن يعرف دقائق الأمور والردود ويقرأ درء التعارض والتدمرية، هذا في الأسماء والصفات. أما عاد العقيدة الشاملة فلها باب آخر، يعني وإن كنت أنا يعني من أراد يعني فيه سلسلة لتدريس العقيدة لمن أراد أن يتدرج فيها. العقيدة باختصار كشمول وليس في الأسماء والصفات، لأن الواسطية ليست خاصة بالأسماء والصفات، هي ركزت فقط على الأسماء والصفات. أنصح الأخوة بكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، كتاب تعرفونه طبعا، صغير مختصر كتيب، اقرأ 20-30 مرة، لا تقرأه مرة واحدة ما تستوعب، اقرأ 20-30 مرة وبإذن الله تضبطه. وبعده ممكن أن يقرأ كتاب إعلام السنة المنشورة الحافظ الحكمي، كتاب جميل ويحفظ لأنه على طريقة السؤال والجواب. ثم بعد ذلك يعني ممكن يقرأ كتب أخرى، لكن من أشمل الكتب التي يعني عالجت موضوع العقيدة كتابان في وجهة نظري أيضا، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شروحه، وإن كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب ركز على توحيد العبادة وقضايا الأسماء والصفات والأحكام، هذه الأسماء والأحكام ما ركز عليها في كتاب التوحيد، لكن يضاف إليه كتاب معارج القبول. معارج القبول مع شروح كتاب التوحيد بإذن الله يعني يضبط الإنسان العقيدة، وما يعني بخلاف الردود والشبهات والرد عليها قد يعني يحتاج إلى كتب أخرى، لكن من ضبط معارج القبول وضبط شروح التوحيد ممكن يأخذ كتابين، فتح المجيد وشرح القول المفيد للشيخ ابن عثيمين. أنا أقول يا أخوة التركيز أكثر من أحسن من التشتت، يعني كثرة الكتب تشتتك أحيانا وما تطلع بزبدة ونتيجة، ركز على كتاب واحد أو كتابين أحسن. ولا يستغني طالب العلم عن بعض الكتب التي ألفت أصالة في باب من أبواب العقيدة، مثلا كتاب الإيمان لابن تيمية ما يستغني عنها طالب العلم، هو تكلم عن موضوع الإيمان وما يتعلق بمباحث الأسماء والأحكام، الإرجاء وقضايا التكفير، في قضايا لا توجد إلا في كتاب الإيمان. في رسائل جامعية الآن تعالج باب من أبواب العقيدة لكنها ممتازة، مثلا نواقض الإيمان، النواقض العملية، النواقض الاعتقادية، ضوابط التكفير، خاصة الآن موضوع التكفير الآن يعني تعرفون كل يخوض فيه أناس ليسوا أهلا ويتكلمون في قضايا التكفير، ويعني وخاصة الآن بالذات العصر الحاضر، لأن يعني أسباب التكفير قد تكون موجودة وهناك تراشق من أطراف كثيرة في حول هذه القضية. ونصيحتي بعامة في قضايا التكفير، نصيحة عامة يعني، قضايا التكفير لا بأس من دراستها ومعرفة أحكامها، لكن تطبيقها على الواقع أبرأ لذمتك، اتركها للعلماء وترتاح، لأن الله عز وجل ما كلفنا. يعني يا أخوة فيه مسائل كثيرة جدا الشخص ما هو مكلف هو بذاته أن يباشرها، الله عز وجل جعلها لأناس، يعني فيه قضايا كثيرة جدا هي مرجعها للعلماء، وهذا مستفاد من قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. وش معنى الأمن والخوف؟ هي الأمور التي تتعلق بها الأمة، مسائل الأمة العظام، الجهاد، النوازل، ما يتعلق بالسياسات العامة. ريح نفسك، ادرس العلم واعبد ربك صح واعتقد عقيدة صحيحة، لكن هذه المسائل اجعلها للعلماء. ومعروف يا أخوة أن طلبة العلم يتبعون العلماء وعوام الناس يتبعون أهل العلم، وتستقيم الحياة ولا يكون عندنا غلو ولا يكون عندنا تفريط ولا يكون عندنا صراعات وتحزبات، لا، مرجع الناس علماء أهل السنة والجماعة وارتح الحمد لله. ولا تخلو الأمة من علماء يا أخوة، بعض الناس يعني مات ابن باز وابن عثيمين قال خلاص ما عاد عندنا علماء، غير صحيح يا أخي، العلماء موجودون والله عز وجل يبارك فيهم، وهم منتشرون في الأمصار وفي البقاع. فهذه نصيحة يا أخوة، يعني نصيحة إن شاء الله خالصة لوجه الله، إن المسائل الكبار اترك موضوع تنزيلها على الواقع، اتركها للعلماء وأنت معهم، الله يسألهم عن أشياء لن يسألك عنها، وكل سيسأل على حسب قدره وعلمه ومكانته. طيب يعني أنا أتوقف الآن، واسمحوا لي يعني حوالي ساعتين وزيادة، الله يعظم أجركم جزاكم الله خير على صبركم علي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والدرس القادم سأتم بس تتمه يسيرة في دقائق بعض المسائل، ثم إن شاء الله نبدأ بشرح الواسطية، نريد أحد الأخوة يقرأ الطريقة من الآن حتى تعلموا. سنقرأ نأخذ الشاهد من النص، ما مراد ابن تيمية بإرادة النص، نضبط العقيدة التي أرادها شيخ الإسلام من خلال النص. إذا أنهينا الكتاب بهذه الطريقة أو أنهينا الجزء المقرر بهذه الطريقة نعتبر لله الحمد قرأنا الواسطية بطريقة منهجية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.